السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ عبد العزيز. صبحت الله بالخير يا شيخ. أقول يا شيخ نحن شباب من المدينة. نحن شباب من المدينة. عندنا سؤال بارك الله فيكم. أقول بارك الله فيكم، تعلمون ما حصل مؤخرا أو من فترة بين الشباب من فرقة وتنازع وكذا، وصدر من بعض المشايخ الفضلاء بعض الأقوال مما كان يعني مما تعقبهم بعض المشايخ وبعض طلبة العلم. فهناك كلام للشيخ الدكتور سفر، هناك كلام للشيخ الدكتور سفر حوالي حفظه الله، تعقبه فيه الشيخ محمد بن هادي المدخلي في شريطين، واظن حسب ما بلغني انها عرضت عليكم. الاول يسمى لسنا مغفلين ولكن كنا نتغافل، والثاني يسمى البراء الى الله مما جاء في شريط فسروا الى الله. فما ادري رايكم في هذين الشريطين.
طبعا وقعت واحد من هذا كملته.
نعم.
رجل هذا الشيخ وقع على بعض الاوهام، ويمكن واحد يقول بعض الاوهام.
نعم.
هذا المعصوم ان الروح لا ينصر.
عليه الصلاه والسلام.
في العالم ان بعض الاغراض.
نعم.
عليه السلام. والمعول على كتاب السنة على كل الصلاة.
نعم.
المعول على كل الصلاة.
جزاكم الله خير.
شاء الله يوفق الجماعة.
امين. طيب يا شيخ جزاكم الله خير، ترون ان ينتشر هذا ولا بين الشباب على الفرقة هذه؟
نعم نعم، لما لان فيه واحد حق ويبان غلط. بيان غلط ما هي مانا. كتب العلماء موجودة وخلاف ورد على فلان وفلان المالك والثاني ولا فلان في واحد من اجلهم كمان. مو هذا شيء جديد. الموجود في كتب العلماء.
جزاكم الله خير.
كتب الخلاف.
نعم.
النووي والرد وإلزام التنمية وغيرهم كلهم. أقول لابد من هذا، لابد من غلط إذا غلط أحد.
جزاكم الله خير. نعم.
جزاكم الله
خير. جزاكم الله خير.
الله يوفق الجميع.
جزاكم الله خير.
بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن.
الله المستعان. جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم.
إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لمن المؤسف حقا أن نرى كلمة الشباب الذين هم حملة هذا الدين ودعاته، والذين ينتظر منهم أن يبلغوه للناس كافة فيخرجوهم به من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهدوهم إلى صراط العزيز الحميد. أقول إنه لمن المؤسف أن نرى كلمتهم تتفرق ويحصل بينهم اشتقاق، والسبب في ذلك في نظري أنهم بعدوا عن المنهج الحق الذي أنزل الله به كتابه ووضحه رسوله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وبلغوه من بعدهم من التابعين، والتابعون أيضا بلغوه من بعدهم، وهكذا دواليك. المتأخر يأخذ عن المتقدم ويعرف له قدره، وعرف هذا المنهج بمنهج السلف في التلقي، فكلما عن لهم أمر أو حدث حادث أو نزلت نازلة هبوا إلى من كان قد أخذ عمن قبله من السلف، علهم يجدوا عنده أثارة من علم يهتدوا بها ويقتدوا بهم فيها. ولسان حالهم في ذلك: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكذا قول الشاعر: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. فكان ذلك سبب نجاتهم حينما وجدت الأهواء وحدث الافتراق وتشعبت الطرق وقام على كل طريق شيطان يدعو إليه. أقول إن سلوكهم هذا المنهج، وهو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ضوء فهم السلف الصالح، وأيضا المتأخر منهم يعرف للمتقدم فضله ومكانته وسابقته ويحث على احترامه وتوقيره، بل إنه وصل الأمر بهم في باب الاحترام أن جعلوا حب بعض الأئمة من علامات السنة، وجعلوا الوقوع فيه من علامات البدعة، كما قيل ذلك في الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، قيل: إذا رأيت الرجل يقع في أحمد فاتهمه على الإسلام. وقال آخر: أضحى بن حنبل محنة مأمومة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. هذا المنهج الذي ذكرت آنفا، وهو الأخذ عن الأئمة المشهورين المعروفين بالعلم والتقى والزهد والورع والاتباع للسنة والسابقة في ذلك، والحكمة في معالجة الأمور، وبعد النظر والروية والأناه وعدم التسرع والاستعجال. أقول هذا المنهج فقد عند كثير من شبابنا، ويا ليته إذ فقد عند هؤلاء الشباب سلم منهم هؤلاء العلماء، بل وقعت البلية والطامة التي كنا نخافها على شبابنا ونحذر على شبابنا منها. هذه البلية هي طعن هؤلاء الشباب في العلماء بأسلوب ما كنا نعرفه من قبل، وما كنا نتوقع أنه في يوم من الأيام سيقع في هذه البلاد خاصة، وفيها أمثال هؤلاء العلماء الأجلة الذين هم أيها الإخوة بقية من السلف. وقد وصل الأمر هذا أيها الإخوة الكرام، أعني الطعن في العلماء، وصل هذا الأمر ذروته وظهر في أشده واستوى على سوقه في هذه الأيام، أيام المحنة التي تسبب فيها فاجر العراق وطاغية العراق. في هذه الأيام رمي العلماء بكلام والله نستحي من ذكره، من ذلك ما جاء في مجلة السنة التي يرأس تحريرها سرور زين العابدين، من أنهم في فتاواهم يستغفلون ولا تبين لهم الأمور على الحقيقة، وهم مع ذلك يصدرون فتاواهم ولا يدرون ما حقيقة الأمور، وأن فتاواهم التي تتعلق بالدولة تأتي دائما تبريرا لقرارات سياسية تصدر من قبل. كما تبههم أيضا في هذه المجلة بقول الشاعر: ويقوى الأمر حين تغيب تيم فلا يستأمرون وهم شهود. وتنشر هذه المجلة وتنتشر، والتي بسببها تجرأ الشباب على العلماء. لا أقول بسببها فقط، بل بسببها وبسبب أشياء أخرى. وقد وجدت الشباب يرددون ما جاء فيها من الطعن في علمائنا وبالحرف، فقد كنت أستغرب مثل هذا الكلام، وأستغرب صدوره من هؤلاء الشباب، ومن أين جاءوا به وما مصدرهم فيه، حتى اطلعت على العدد السادس من هذه المجلة وقرأتها، وبالذات ما جاء في صحيفتي 31 و 132، فعرفت المصدر. وكما يقال، إذا عرف السبب بطل العجب. كما رمي العلماء أيضا بأنهم يجهلون الواقع، وأنهم ما عندهم فقه بالواقع، ورموا بالمجاملة والمداهنة في شرع الله إلى غير ذلك مما سمعناه في هذه الأيام. وكل ذلك عندي أنا، وإن كان يؤلمني، إلا أنه يؤلمني أكثر ويؤسفني أيضا أن أسمع مثل هذا الكلام من بعض من كنت أعتبره قدوة للشباب، ولا أزال إنهم تراجعوا وبينوا. فلقد وقع بين يدي شريط لفضيلة الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي بعنوان ففروا إلى الله، وسمعت فيه كلاما عجيبا. ولئن تعجبت من كلام الشباب مرة، فإني لأعجب من كلام الشيخ 1000 مرة. فقد رمى العلماء بالمجاملة في شرع الله بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشون فيها، والمعتركات والظروف المعينة، وأنه يجب علينا نحن الذين في بحبوحة أن نقول الحق في بيوتنا وفي مساجدنا. كما رماهم أيضا بالتقصير في معرفة الواقع، بحكم أنهم ما عاشوا هذه الأحداث ونحن عشناها، وبحكم الزمن الذي عاشوا فيه السابق ولم تكن حدثت فيه مثل هذه المستجدات، أو بحكم أوضاع أخرى وإذ قد شاع هذا الشريط الذي يحمل العنوان السابق ففروا إلى الله، هو وأمثاله بين الشباب، مما كان سببا في تجري كثير من الشباب على علمائنا، وجب الرد عليه وبيان ما فيه من الخطأ حتى يحذره الناس. لكن أيها الإخوة، قد يقول قائل: لماذا لم تنصح للشيخ وتنبهه على هذا الأمر، بدل أن ترد عليه وتسهر به بين الناس؟ وللجواب على هذا الإيراد أقول: أولا، لماذا هو لم ينصح لهؤلاء العلماء بدل أن يقع فيهم أمام الناس والشباب؟ وثانيا، هذا الكلام قد قيل أمام الناس وعلى رؤوس الأشهاد في محاضرة عامة، وذلك فيما أظن بمسجد الملك خالد بمدينة الرياض، وقد قدم له الكلباني. وما دام قد قيل في مجتمع كهذا، فليس الأمر سرا حتى أشهره أنا وأشهر بصاحبه بين الناس، بل الأمر على خلاف ذلك، فقد سمعه مئات ممن حضروا مباشرة، وسمعه أيضا الآلاف بواسطة الأشرطة. وما دام الأمر كذلك، فإنه يجب التنبيه عليه على رؤوس الناس والملأ حتى يحذروا ما فيه، ثم إن رجع عنه صاحبه نبه عليه فيما بعد، وأنه قد رجع عنه فلا يحل نسبته إليه وقد رجع عنه. وثالثا أيضا، أنني قد جربت الرجل فيما سبق بواسطة المراسلة، وذلك لعدم تمكني كما يعلم الله من الاجتماع به، ولم أجد منه تجاوبا، فلم يبق إلا الرد عليه فيما صدر منه وبيان الخطأ الذي حصل وتحذير الشباب من ذلك. وإنني أقول أفضل أيها الأخ الكريم لو استمعت إلى شريط الشيخ قبل أن تتسرع وتقول إننا قلنا على الشيخ ما لم يقل. أفضل أن تستمع إلى كلامه وأنا أنقله لك بحروفه، ولكن يا حبذا لو سمعته من فمه من الشريط السابق ذكره. وذلك حينما سأله سائل يقول أين علماء المسلمين الموضحين للحق في مثل هذه الأحداث قبل الأحداث ولأعمالهم الخبيثة؟ ما تفسير ذلك؟ انظر أخي واستمع، أهو جهل بواقع الأمة أم ماذا؟ حتى الذين تكلموا عنها، يعني الأحزاب هذه الخبيثة، حتى الذين تكلموا عنها قبل الأحداث يعدون على رؤوس الأصابع وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن الدوسري حفظه الله، كذا قال السائل، وصحح له الشيخ سفر بقوله رحمه الله، توفي مات من زمان. قال السائل: وكل ما نختاه من سكوت العلماء مرة ثانية كهذه ثم تقع مصيبة أشد من هذه المصيبة، فما هي كلمتكم لعلماء المسلمين؟ هذا هو السؤال بحروفه. وأجاب الشيخ بقوله،
يقول له: أين علماء المسلمين الموجهون للحق في مثل هذه الأحزاب قبل الأحداث ولأعمالهم الخبيثة؟ ما تفسير ذلك؟ هو جهل واقع الأمة أم لا؟ حتى الذين تكلموا عنها يعدون على الأصابع قبل الأحداث وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن الدوسري حفظه الله رحمه الله. بكل ما نخشاه من ثلاثة، بكل ما نخشاه من سكوت العلماء مرة ثانية بهذه ثم تقع مصيبة أشد من هذه المصيبة، فما هي كلمتكم لعلماء المسلمين؟ أنا أقول كلمات العلماء مثل يا أخوان، لماذا أنا قلت دائما ما نضع الدور دائما على جهة العلم؟ لا دور لنا، نحن ما فينا إلا إمام مسجد أو مدرس أو زميل من زملاء في العمل، أو على الأقل في أب وله أخوة وزملاء وأسرة، يعني ما دورنا نحن؟ لماذا نضع دائما الدور على جهة معينة؟ وخاصة الذي يعيش معترف معين وظروف معينة تحكم عليه مجاملات أو أوضاع صعبة. لكن نحن الذين في بحثها أن نقول الحق ببيوتنا ومساجدنا، ما نفعل؟ أن نتكلم عن أنفسنا، ما واجبنا؟ هذه الأحزاب يجب أن تفهم، يجب أن تفهم. ونعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله ثلاثة أن يأتي يوم نصطلح فيه نحن وقدام ثم يرجع مسلما ويأتي هذا الدار المقدس، نعوذ بالله. هذه مشكلتنا، ليس لنا ولاء ثابت وليس لنا عداوة ثابتة. هذا هم كاس الغرب الذي يقول نحن لا نعرف عداوات سابقه ولا مصطلح ولا سبقات سابقه، ولكن نعرف مصالح سابقه. قل لا، من تاب وامن ورجع الاسلام الله المستعان فاخوانكم في الدين، لكن نقول المشكله ان تصلح الاوضاع سياسيا ثم يرجعون الى قوى عربيه ولحد السيف، لا، وهذا لا يجب. اذا اردنا ذلك فلنضع امام الناس، لو صغرت هذا وصدق نضع امام الناس المعايير الايمانيه العقديه الصحيحه في الولاء والعدل، ونعلمها لهم. يصبح حزب البعث، حزب البعث بنحوه يحكم دولتين بنو احزاب في دول الان. نحن نتكلم كل كلامنا ترى عن جناح واحد وعن دوله واحده، هذا ايضا يصبح لان الجناح الاخر يجمع مصيبتين، عقيده فكريه قديمه وهذه العقيده الصليبيه الالهابيه القديمه. إذن الى الان لا اعتبرنا، الى الان لم نعتبر ولم نتكلم تماما. اما اعداء الله الذين عداوتهم مكشوفه وصريحه وكفار يهود ونصارى، فاقل شيء يعني الحد الادنى من يجب ان نعلمه عنه لا نعلمه نحن المسلمين. اقول هذا بكل اسف، ما يعرض عن هؤلاء هو حضارتهم وصراعاتهم واكتشافاتهم وتطورهم وتقدمهم الى اخره، اما عداواتهم وخططهم مع انها مكشوفه ومقروءه كما رايتم هذه خطط مطبوعه ومتداوله فلا نعرفها. هذا الذي يجب علينا نحن الدعاء ونحن الشباب وطلاب العلم، وايضا ننبه علماءنا الى ذلك وعلماءنا واخوان تفاهم تفاهم رأس. ما نبرر لهم كل شيء، ما نقول انهم معصومون، لكن يا اخوان في الله تفاهم انهم اجهدوا انفسهم في طلب العلم واعطوهم تفاهم الحمد لله في عباداتنا في عقائدنا في معاملاتنا، والله ثغرات لا نستطيع ان نسدها نحن. اقل عليهم لا اذى لابيكم من النوم او سد المكان الذي سد، من منا يسد مسد العلماء؟ والله لا احد. لكن نقول نعم عندهم تقصير في الأرض في الواقع، عندهم أشياء نحن نستخدمها، فليس من فضلنا عليهم، لكن أمنا عشنا الأحداث وهم مع أشياء بحكم الأزمة الذي عاشوا فيه أو بأحكام أوضاع أخرى فنقول العلماء جزاهم الله خيرا نحن نكلمهم ونكلمهم ولا بدون الله الامر الواقع. ومع ذلك اقول المسؤوليه الاساس علينا نحن طلبه العلم بالدرجه الثانيه. وبعض هؤلاء العلماء قد بدا يسلم الامر لانه يعني انتهوا في السن او الى مرحله فكر من سيطلبه فكر من بل ان الله لا ينزل العلم انتزاعا من يقبضه ويقبضه العلماء ولكن بموت العلماء فاذا هلكوا اتخذ الناس رؤساء جهال نعوذ بالله. اصبح نسمع في اكثر مكان من يلعب يكون بالرؤساء الجهاله والضلال نسال الله العفو والعافيه. تعلم الامه تعلم الامه اذا من الذي يمكن او يجب ان تكون تسمع منه من اهل العلم والحق والفضل. ومن الان يعد العده باستكمال واجب العلماء ودور العلماء من جهه ولايجاد من يحرزهم باذن الله في قياده هذه الامه كلها من جهه اخرى.
لعلك استمعت الى كلامه ايها الاخ الكريم فهو يقول غفر الله لنا وله انا اقول كلمتنا للعلماء لكم انتم يا اخوان انا اقول كلمتنا للعلماء لكم انتم يا اخوان. لماذا انا قلت لكم لا نضع اللوم دائما على جهة معينة؟ ما دورنا نحن؟ نحن ما فينا الا امام مسجد او مدرس او زميل له زملاء في العمل او على اقل شيء اب وله اسرة وله زملاء. اعني ما دورنا نحن؟ لماذا نضع اللوم دائما على جهة معينة وخاصة الذي يعيش معتركا معينا وظروفا معينة تحتم عليه المجاملات او اوضاع صعبة؟ نحن الذين في بحبوحة ان نقول الحق في بيوتنا وفي مساجدنا ماذا فعلنا؟ فلنتكلم عن انفسنا ما واجبنا. ثم اجاب غفر الله لنا وله الى ان قال وعلماؤنا يا اخوان كفاهم كفاهم يا اخوة. لا نبرر لهم كل شيء، لا نقول انهم معصومون، لكن يا اخواني في الله كفاهم انهم اجهدوا انفسهم في طلب العلم واعطونا الفتاوى والحمد لله في عباداتنا وفي عقائدنا وفي معاملاتنا. والله ثغرات لا نستطيع ان نسدها نحن. اقلوا عليهم لا ابى لابيكم من اللوم او سدوا المكان الذي سدوا. من منا يسد مسد العلماء؟ والله لا احد. ثم وقع الشيخ مرة ثانية فقال لكن نقول نعم عندهم تقصير في معرفة الواقع، عندهم اشياء نحن نستكملها وليس من فضلنا عليهم، لكن لاننا عشنا الاحداث وهم ما عاشوها بحكم الزمن الذي عاشوا فيه او باحكام واوضاع اخرى فنقول العلماء جزاهم الله خيرا نحن نتممهم ونكملهم ونبين لهم امر الواقع. ومع ذلك اقول ان المسؤولية الاساس علينا نحن طلبة العلم بالدرجة الاولى. وبعض هؤلاء العلماء قد بدأ يسلم الامر لانه يعني انتهوا في السن او الى مرحلة فكروا من سيخلفهم، هذا كلامه بحروفه. والجواب على هذا الكلام ان اقول اولا لماذا يكثر في حلقات هؤلاء دائما السؤال عن العلماء وعن جهلهم بالواقع والقضايا المصيرية كما يقولون؟ لماذا؟ في الحقيقة هذا امر خطير، خطير جدا، والسائل نفسه حينما يقول هل هذا جهل من العلماء بواقع الأمة هو نفسه من الجهلة. فقد قال عن الشيخ الدوسري حفظه الله، والشيخ مات من زمان، فيتهم غيره بجهل الواقع وهو من اجهل الناس بالواقع، اذ لو لم يكن كذلك لعرف ان الشيخ متوفى من قديم، ولكن رمتني بدائها ومن سنت. وفي الوقت نفسه ايها الاخوة غريب هذه البادرة، او هذه بادرة غريبة، وهي السؤال دائما عن العلماء وعن جهلهم بالواقع وترداده كثيرا في حلقات هؤلاء. ما كنا نعرف هذا الاسلوب من قبل ولا ربينا عليه من شيوخنا، بل ربينا على احترام العلماء وتوقيرهم وعلى احترامهم واذلالهم ومراعاة حرمتهم وهيبتهم. ثم من الناحية الثانية، هل انتهت جميع المسائل ولم يبق لدى هؤلاء الشباب من امور طلب العلم وكذا من أمور الدين والدنيا إلا هذه القضية، قضية جهل العلماء كما يقولون بالواقع، وقضايا الأمة المصيرية لا أدري هل انتهت جميع الأمور التي تهم الشباب ولم يبق لديهم إلا هذا، وقد استفرغوا من جميع المسائل ولم يبق لديهم إلا تتبع العلماء في هذه الناحية. ثم بعد ذلك أقول للشيخ: أولا، من هم هؤلاء العلماء الذين يعيشون في هذه المعتركات المعينة والأوضاع الصعبة والظروف المعينة التي تحتم عليهم المجاملات؟ هل هم علماؤنا أم غيرهم؟ هل هم علماؤنا أم غيرهم؟ والجواب عندي أنا نعم، إن المعنية بذلك علماء هذه البلاد، وذلك للأدلة الآتية: أولا، أن السؤال طرح في هذه البلاد فلا يمكن أن يتوجه إلى علماء غير هذه البلاد، وثانيا، أن السائل أيضا قد مثل بالشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله وهو من علماء هذه البلاد، وأنه لم يتكلم غيره، وإن تكلم غيره فالذين تكلموا معه يعدون على الأصابع. فهل الباقون سكوتهم يعتبر من الجهل بواقع الأمة؟ ومن هم الباقون غير الشيخ عبد الرحمن الدوسري في هذه البلاد؟ بقية هؤلاء العلماء. وثالثا، أن العلماء في غير هذه البلاد كما تعرفون أيها الإخوة قد كثر كلامهم عن الشيوعية والعلمانية والماسونية والصهيونية العالمية والغزو الفكري إلى آخره، كثر الحديث منهم في هذه الأمور ما بين مكتوب ومسموع، لكن الكلام عند هؤلاء العلماء في غير هذه البلاد عن الشرك وعن القبور والطواف بها والنذر لغير الله وتحذير الناس من البدع والتصوف والخرافة لا يوجد لدى هؤلاء العلماء إطلاقا البتة، لا في إلا قليل منهم ممن عرفوا بسلامة المعتقد وصحة المنهج. أقول لا يوجد لدى هؤلاء العلماء لا في خطبهم ولا في محاضراتهم ولا في كتاباتهم، وشغلوا أنفسهم بالكلام عن الماسونية والصهيونية والغزو الفكري، وهذا أمر طيب ويجب علينا جميعا أيضا أن نتكلم فيه، لكن ليس على حساب قضية التوحيد وعلى حساب قضية بيان منهج السلف في العقائد. أقول إذا كان هؤلاء العلماء في غير هذه البلاد قد وضحوا هذه الأحزاب وتكلموا فيها، فعلم أن الكلام لا يتجه إلا إلى علمائنا في هذه البلاد. ورابعا، مما يؤكد أن المقصود بهؤلاء العلماء علماء هذه البلاد ما جاء أيضا في الجواب على السؤال، فإنه يؤكد أن المقصود بهؤلاء العلماء علماء هذه البلاد، وذلك حينما قال الشيخ في جوابه: نحن ما دورنا، نحن ما فينا إلا إمام مسجد أو مدرس إلى آخر كلامه، ثم قال أيضا: نحن الذين في بحبوحة أن نقول الحق في بيوتنا وفي مساجدنا، ماذا فعلنا؟ فلنتكلم عن أنفسنا. وهذا أيها الإخوة موجه لنا نحن الشباب في هذه البلاد، فعلم من باب الضد أن المراد بالعلماء الذين لديهم التقصير والجهل بواقع هذه الأحزاب أن هؤلاء العلماء هم علماء هذه البلاد، لأنهم إذا جهلهم نحن الذين نقول الحق في هذه البلاد، لا يمكن أن نقول الحق في البلاد الأخرى. الكلام موجه إلينا نحن الشباب في هذه البلاد. ويوضحه أيضا زيادة ما جاء في كلام الشيخ من قوله: وعلماؤنا يا إخوان كفاهم يا إخوة، لا نبرر لهم كل شيء، لا نقول إنهم معصومون إلى أن قال، لكن نقول نعم عندهم تقصير في معرفة الواقع إلى آخر ما قال، غفر الله لنا وله. وإذا كان الأمر كذلك فإنني أقول قبل الرد عليه في هذا الكلام، أقول أيها الأخ الكريم، أفضل لو استمعت إلى شريط للشيخ نفسه وفقنا الله وإياه وغفر لنا وله في هؤلاء العلماء الذين يرميهم بما سبق ذكره، حيث قال فيهم نادحا لهم في شريط له، وهو عبارة عن محاضرة ألقاها في مكة المكرمة بعنوان من ثمرات التقوى. قال في ثنائه عليهم في هذا الشريط، وبالمناسبة هذا الشريط سابق على شريط ففروا إلى الله، قال فيهم وبالحرف الواحد، وأحب أن أقول في هذه المناسبة إن علماءنا الكرام حفظهم الله ووفقهم، قلت في هذا المكان، نعم هذا المسجد بالذات في الشهر العادة، قلت عبارة وما زلت أقولها وصرت أقولها دائما، وهي حقيقة أو قاعدة أخذتها ولمستها والحمد لله من خلال معرفتي لهم وقربي منهم والحمد لله واطلاعي على أحوالهم وعلى سيرهم مع اطلاعي على سير السلف الصالح، أقول لهؤلاء العلماء الربانيين هؤلاء بقية من السلف ادخرهم الله عز وجل لنا في هذا الزمان نحن الخلف بفضل من الله وبنعمة من الله عز وجل. علماؤنا والحمد لله لا نظير لهم في علماء الأرض قاطبة. أما المنهج فهو منهج السلف الصالح، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينازع بذلك أحد والحمد لله. دليلهم دائما كتاب الله، السنة الصحيحة، إجماع العلماء، القياس الصحيح، وهكذا والحمد لله. وبذلك أنعم الله عز وجل على هذه البلاد بالذات بوحدة منهجية فكرية لا نظيرها لها في البلاد الأخرى. فنحن والحمد لله مناهجنا وما يقال من أحاديث أو مواعظ أو دروس مسموعة أو مكتوبة أو مقروءة، وكتبنا وما يؤلف وما يصدر والحمد لله كله محكوم بهذا المنهج الذي سنه وبينه لنا هؤلاء العلماء جزاهم الله عنا خيرا. فنحن لا عقيدة لنا إلا عقيدة السلف الصالح، ولا منهج لنا في الاستدلال إلا منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال. وهؤلاء العلماء والحمد لله جلوا ذلك وأظهروه، وأنتم تعلمون أنه من تجردهم الحمد لله ومن إخلاصهم ومن فضلهم أنهم حتى الانتساب المذهبي لا يكتبون انتسابا مذهبيا، وإنما دائما يفتون الناس بما يعتقدون صحته من الأدلة. هذه نعمة وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء العلماء الأجلاء، ولا سيما سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله الذي لا يخفى على أحد فضله وعلمه وجهاده، بل من عايشه عن قرب ومن رأى سيرته فإنه والله كما كنت أستشعر منذ أن سمعت عنه تحب والله أن تراه، تحب أن تراه ولو رؤية، والله تحب أن يتاح لك الفرصة لتقبل رأسه هكذا، ولا أظن أحد من طلاب العلم إلا هو يشاطرني ويشاركني هذا الشعور والحمد لله.
المقصود من كلامه في الشريط السابق ذكره، وإذ قد سمعت أيها الأخ كلام الشيخ غفر الله لنا وله، فإنني أقول إن صاحب هذا الكلام لا يخلو من أحد أمرين، إما التناقض وإما الهوى، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فأما التناقض فهو إذا كان هؤلاء العلماء كما يقول الشيخ علماء ربانيين، وأنهم بقية من السلف ادخرهم الله لنا في هذا الزمان نحن الخلف، أقول إذا كان هؤلاء العلماء هذه صفاتهم، أيعتقد فيهم أيها الشباب أيها الإخوة الكرام، أيعتقد فيهم أنهم يجاملون في دين الله وشرعه ويسكتون عن بيان الحق مجاملة للحكام أو للعامة والدهماء من الناس؟ أو هل يعتقد فيهم أنهم يسكتون عن بيان الأحكام خوفا من السلطان؟ هل هذا لائق بالعلماء الربانيين وبقية السلف؟ لا والله، ثم لا والله، حاشاهم ثم حاشاهم، والله إن هذه لهي الطعنة في النجلاء، التي ما بعدها من طعنة أبدا. إننا نعتقد في هؤلاء العلماء، أعني علماءنا وفقهم الله وأثابهم وحفظهم ذخرا للإسلام والمسلمين وشوكة في حلوق المبتدعين، إننا نعتقد فيهم أنه لو وضعت الصنصامة على رقبة أحدهم على أن يقول على الله غير الحق أو أن يسكت عن بيان شرع الله مع حاجة الناس إليه ما فعل ذلك ولو طارت عنقه. الأمر الثاني الهوى، ونحن نستبعده في حق الشيخ، ولكننا نحذر أنفسنا أولا وإخواننا ثانيا والشيخ ثالثا من هذا المنهج ومن هذا المسلك، فنقول إن الوقوع في هؤلاء العلماء الذين يصفهم الشيخ بالربانيين وببقية السلف وهم كذلك والله ونعتقد هذا فيهم، إن الوقوع في هؤلاء العلماء الذين يصفهم الشيخ بهذه الصفات في هذا الزمان من علامات أهل البدع. ونحن لا نحكم على الشيخ معاذ الله، ولكننا كما أسلفت نحذره أيضا ونذكره وننصح له ولإخواننا من سوء عاقبة هذا الأمر، وأنها خطيرة جدا، لأن الطعن في هؤلاء العلماء يؤدي إلى الاستخفاف بهم وإلى الاستهانة بهم وعدم سماع كلامهم ورد فتاواهم المؤيدة والمدعمة بالنصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الجرأة عليهم بدعوى عدم معرفتهم للواقع ونحو ذلك. وإذا سقط هؤلاء العلماء الربانيون بقية السلف فبمن يثق الناس بعدهم؟ ومن يسأل الناس بعدهم عن شرع الله؟ أيسألون أهل البدع؟ لا أدري. إن سقوط هؤلاء العلماء معناه سقوط للسنة وسقوط للمنهج السلفي لهذه الأمة في هذه البلاد المتمثل في هؤلاء العلماء حفظهم الله وأبقاهم ذخرا للإسلام والمسلمين. ولا أقر الله أعين الفساد بذهابهم. ثانيا الكلام على العلماء وأن عندهم تقصير في فهم أو في معرفة الواقع كما يقول ذلك الشيخ سفر في طريقه الذي ذكرت. وقبل الجواب عليه أود أن أقول إن الشيخ قال في جوابه حينما رمى العلماء بعدم معرفة الواقع قال: وعلماؤنا يا إخوان كفاهم كفاهم، يا إخوة لا نبرر لهم كل شيء، لا نقول إنهم معصومون، إلى أن قال: لكن نقول نعم نعم عندهم تقصير في معرفة الواقع إلى آخره. وقبل الإجابة على هذا الكلام أقول صحيح إن هؤلاء العلماء ليسوا معصومين، ومن منا قال إنهم معصومون حتى نتنازع نحن وإياه في ذلك، هذا الأمر متفق عليه عند الجميع. لكن أقول ما الداعي إلى مثل هذه المقدمة؟ إن هذه المقدمة قول حق في نظري، قول حق أريد به باطل، أريد من هذه المقدمة التوصل إلى ذكر ما ذكره من قوله إن العلماء عندهم تقصير في معرفة الواقع إلى آخره. بعد هذا أقول أولا ما المراد بالواقع الذي يقول إن العلماء قصروا فيه أو في معرفته أو في فهمه؟ الواقع في الحقيقة أنا سمعت شريطا اسمه فقه الواقع بين فيه صاحبه ما المراد بعلم فقه الواقع، حيث قال: علم فقه الواقع أيها الإخوة هو العلم الذي تدار به الأمة وتقاد به الأمة، هذا تعريف علم فقه الواقع. وعليه فأقول إذا كان الأمر كذلك وأن علم الواقع وعلم فقه الواقع هذا هو، فإن علماءنا وفقهم الله في هذه الأحداث التي نعيشها وعشناها أثبتوا للناس أنهم هم فقهاء الواقع حقا وصدقا، وذلك حينما أفتوا بجواز الاستعانة مما كان سببا بعد رحمة الله ونصره في صد عدوان طاغية بغداد، لأنهم عرفوا حقيقة واقع صدام الفاجر ومن طوى عليه من خبث وفجور وكفر، هذا أولا. وثانيا أقول لو أخذ الناس بفتوى علماء الواقع، هؤلاء الذين يرمون علماءنا بعدم معرفة الواقع، لو أخذ الناس بفتوى علماء الواقع وهي تحريم الاستعانة التي كانت سببا بعد رحمة الله في إيهاد صدام وأجازها شيوخنا، هذه الاستعانة التي أرهبت صداما وجيشه، لو أخذ الناس بفتوى هؤلاء الفقهاء في تحريم الاستعانة لكان صدام الآن في هذه البلاد يعيث فسادا ويهلك الحرث والنسل، ولانتهى الإسلام من هذه الجزيرة وسرد أهلها كما سرد الأكراد. ومن ناحية ثالثة أقول هؤلاء الذين تسلموا في أيام الفتنة وشنعوا على علمائنا لما أفتوا بالجواز، أين هم الآن في قصة الأكراد وفي دخول أمريكا والبريطان والفرنسيين في دخول هذه القوات الفاجرة بالقوة رغم أنف صدام ورغم أنف أهل العراق؟ دخولها العراق وجسومها على صدور أهل العراق وهي تشق العراق من جنوبه إلى شماله من البصرة وكربلاء إلى أن تصل إلى جاهو، لا يمكن أن يعترض لها أحد، بل لا يجرؤ أن يعترض لها أحد من جيوش صدام. تشق العراق من الجنوب إلى الشمال وهي الآن التي تنصر المستضعفين من الأكراد وغيرهم الذين وقعوا تحت ظلم صدام، تنصرهم بالقوة وتصد عنهم طغيان صدام من غير أن يطلبوهم منها ذلك، فأين هؤلاء الذين سمعوا على علماء هذه البلاد وعلى حكام هذه البلاد وعلى أهل هذه البلاد لما أفتوا بجواز الاستعانة، والآن لا نسمع منهم كلمة واحدة في حال الأكراد والمسلمين في العراق وفي حماية الأمريكان والبريطان والفرنسيين لهم، لا نسمع منهم كلمة واحدة، في حين أن الأمر يختلف تماما يوم أن كانت الاستعانة في هذه البلاد، هذه الجنود جاءت بطلب أهل هذه البلاد، وثانيا أنهم يتحركون ويتحرك معهم الجنود المدافعون من أهل هذه البلاد من المسلمين، وكذا المسلمون الذين جاءوا من الأقطار الإسلامية، فالجيوش لم تكن كلها كافرة وإنما كان معها جيوش كثيرة من الجيوش الإسلامية، ومع هذا أقام هؤلاء الصداميون الدنيا علينا ولم يقعدوها، وأن هذا احتلال وأنه إلى آخره، ووقف من وقف بجانب صدام، أعني هؤلاء الصداميين غير الذين حرموا الاستعانة في هذه البلاد، فإنهم والحمد لله يكفرون صداما. ووقف من وقف بجانب قدام، يعني هؤلاء القداميين غير الذين حرموا الاستعانة بهذه البلاد، فإنهم الحمد لله يكفرون قدامك ولا نشك في ذلك، لكن هم الذين حرموا الاستعانة والذين حرموها من غير علماء أهل هذه البلاد، من غير من أهل هذه البلاد، ووقفوا أيضا وزادوا الطين ذلة، توقفوا مع قدام، لا نسمع لهم الآن كلاما أبدا في قصة استعانة الأكراد بهذه القوات. وهذه القوات فرضت نفسها على الأكراد بينما لم تفرض نفسها علينا، وهم الذين يقدمون لهم الأمن، يقدمون لهم الأغذية، يقدمون لهم الملابس، ويقدمون لهم أيضا السكن إلى آخر ذلك. ماذا لم نسمع من هؤلاء ولا كلمة واحدة؟ ثم في نفس الوقت أين هؤلاء الذين أعلنوا الجهاد مع صدام ضد أمريكا يوم أن كانت الجيوش هذه الكادرة التي يقولون محتلة لبلاد الحرمين ومحتلة للحرمين لم تكن في العراق، ومع ذلك أعلنوا وقوفهم مع صدام، فكيف الآن يتنازلون عن مناصرة صدام والجيوش على رأسهم في بلدهم وهو دليل صغير حقير كلما طلبوا منه أمرا رضخ لهم ورحمت لا يستطيع أنهم الآن وقت الجهاد ضد هؤلاء الكفار الذين احتلوا حقيقة العراق أين هم؟ ولكن يذكرني هذا الموقف منهم بقول القائل اللامعون وما سعوا وقد غابوا. فعرف من هذا كله أن الكلام إذا جاء ضد هذه البلاد وعلماء هذه البلاد وأهل هذه البلاد تكالب هؤلاء علينا من جميع البلاد، وإذا كان في غير هذه البلاد أو ضد غير أهل هذه البلاد وعلماء هذه البلاد علماء التوحيد والعقيدة السلفية، إذا كان الهجوم على غيرهم فإنهم لا يتكلمون، إنما الأمر حرام علينا حلال لهم. أقول بارك الله فيكم أيها الإخوة، نحن لا نحرم أيضا على الناس أن يعيشوا واقعهم وأن يعرفوا ما حولهم من الأحداث ويتبصروا لأن لا يؤثروا على غيره، كلا لا نحرم هذا، لكن الغلو في فقه الواقع وفي الواقع الذي قام به كثير من الشباب في هذا العصر، الغلو في هذا الفقه فقه الواقع إلى درجة ترد معه فتاوى العلماء المؤيدة بأدلة من الكتاب والسنة هو الذي نرفضه، هذا من الناحية الثالثة. ورابعا أوهبوا أيها الإخوة الكرام أن هؤلاء العلماء عندهم تقصير في معرفة الواقع، أهبوا ذلك، أهبوا هذا، عندهم تقصير في معرفة الواقع، وحصل لديهم تقصير في معرفة قضية مقيدة من القضايا. أليس سيكفيهم من يخبرهم بالتفاصيل والأوضاع حينما يسألونه عن الملابسات؟ بل ثم بعد أن يسمعوا منه ويعرفوا التفاصيل والملابسات قطعا سيصدرون فتواهم يبينون فيها حكم الله في هذه الحادثة التي تبدو ملابساتنا أول الأمر، ثم وضحت لهم فيما بعد. فهل هذا يعيبهم؟ لا يعيبهم والله، لكن في الجانب الآخر انظروا معي، فقهاء الواقع لو عرفوا جميع الواقع مثلا ولم يكن لديهم علم شرعي يتبينون به احكام الله في هذا الواقع الذي عرفوا، ماذا سيفيدهم معرفتهم بالواقع؟ وهنا يظهر السر في قوله صلى الله عليه وسلم من يرد النار به خيرا يفقده في الدين. قال الحافظ في فتح الباري في فتح هذا الحديث قال رحمه الله ونكر خيرا يشمل القليل والكثير والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضي، ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد ظلم الخلق. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف وزاد فيه في آخره ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. قال الحافظ والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيقص أن يوصف بأنه ما أريد به الحق. قال رحمه الله: وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. فأنت أو أنتم ترون أيها الإخوة أن الطرفين يعاب أكثر، من عرف شرع الله ودينه ودين بعض الواقع على أنه كل ما يشرح له ويوضح يصدر فتوى يبين فيها حكم الله في هذه الواقع، أو الذي يعلم أمور الواقع ولا يعرف حكم الله فيها، ومع هذا يقع في الخلاف ويحكم بالناس مع أن العيب في جانبه هو أكثر. وخذ على ذلك مثالا الشيخ كبر نفسه حينما تكلم في على المظاهرة التي وقعت مؤخرا في أحداث الجزائر، وخرج فيها كما يقول 700,000 امرأة يطالبن بتحسين شرع الله وبالحجاب، قال مسلم في ذلك في الفريق رقم 185 من فتح الطحاوية:
وليس لمصلحة الدعوة المواجهة الاتفاق الباشر مع أهل الشرع وأهل الفساد أو السلطات فاهم المصلحة في ذلك، المصلحة تبث وتيسر الدعوة بالأمة بأقل قدر من المصلحة، هذا اللي يجب أن الإنسان يبذله ولا ينتهي. هذا المشكلة يقول الإسلام الكبير نعم ما جماعة كان تغيب كان تنكر ما بها شيء، إلا هل هذا الاجتماع على خاطر؟ هل عين الشيخ الإسلام حزب مرطب بحيث أنه يعني قضيته كل من يوالي ويرفع ويهتف ويصرخ في الشارع يقول عاد الإسلامية؟ ما شاء الله، كل من عرف الحق وعرف الدين عرف كل هذا الآن لا علاقة. يعني حتى أقول لكم الآن العمل الإسلامي الآن في وقت من الظاهر الآن أصبح يدرك هذه الحقيقة، يعني البزائر تتاجر أخبار الغيثم، يعني الثورة والحكومة بالجيش وبالمباحث وكل شيء طلعوه في الشارع طلعوه ربع مليون كما يقال، يعني كثير ربع مليون ربع مليون، لما الدعاء والمشايخ لم يطلعوا المسيرة طلع 3 ملايين. هؤلاء لا هم حد بالمعنى اللي نخاف منه احنا هنا يعني شبكة تنظيمية سرية، لا لا كانوا يخرجوا كل ما حكموا ما يخرجوا، وإلا الاشتراكيون سيطبقون عليكم الاشتراكيون الذي خرج ظل به حكم الله النساء حوالي 700,000 خرجوا في خلو قد خمر بالقرآن يريد الحجاب ألغوا الاشتراك ألغوا الرياضة في مدارة البنات ألغوا سنة، ورأيتم ذلك يمكن بالأخبار والصحافة إما تخرج بهذا الشكل هذا مطلوب من أسانيد الدعوة والتحذير، ونعم لا تخرج هؤلاء إلا وراءها علماء وراءهم أتباع وراءهم بدل من الجماعات جماعة المسجد المهم الهدف والكيفية والأسلوب أن يحق أو باطل، إما سفر جهاد الشكل هذا أسلوب من أساليب الدعوة والتحذير.
أما ما يقع من الناس الآن من المسيرات والمظاهرات والاغتيالات تضر الدعوة تضرها ما فيها خير تضرها ولا تنفع، لكن إذا زرت هذا الوزير أو هذا المدير أو هذا الرئيس ونصحته لله أو كتب كتابة مناسبة بتواضع فيها الرفق الحكمة نفع الله بها كثيرا أو كف بها شرا كثيرا، بهذا تتسع الدعوة تنتشر الدعوة في البلاد بالنصيب النصيحة بالرفق الحكمة ومشاركة بالخير تنتشر الدعوة، أما بالعنف والاغتيالات والسب والشتم هذا يجيب الطين بالله يجيب بلا بلا، معناه ان الحكام يضايقون الدعوه ويخلقونها ويتبعون اهلها، هذا غلط. الخروج بالمجمعات والمظاهرات تضر الدعوه كثيرا، ولكن على العلماء وطلاب العلم ان ينصح ويوجه النصيحه لولاه الامور بالكتابه بالزياره بلقاء النصيحه الطيبه بالكتابه الطيبه يمكن عليه 3 أو 4 يزورين 4 أو 5 يزورين يكتبون يتجولون بالنصيحه لكلام الكريم ينصحون اخوانهم يسالون فيه او الرئيس او المدرسه او اي مدير يا فلان فعل كذا جزاك الله خير لو فعلت كذا نوصي بكذا لو ظلمت انت على كذا وانت على خير لو فعلت كذا يقول سبحانه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق، تواصوا ما قال تراضوا او شالوا، تواصوا بالحق.
لما الدعاء والمشايخ لم يطلع المسيره طلع ثلاثه من هؤلاء لا يمكن بالمعنى اللي بخاف منه احنا هنا يعني شبكه تنظيميه بهذه لا لا يخرجوا كلها حكم ولا يخرجوا والا الاشتراكيون سيطبقون عليكم الاشتراكيون يعني قرر نظام جديد حسب الله النساء حوالي 700 الف خرجوا يقولوا تصميرة القران يريد الحجاب الغوا الاشتراك الغوا الرياضه في مدارس المنام الغوا كذا رايتم ذلك في الجنه اخبار مخطوطات منه. اما سفر الجهاد الشكل هذا كان مكتوب من اسانيد الدعوه والتحذير ولعب لا تخرج هؤلاء الا وراءها علماء وراءهم اسباء وراءهم مثل مثل جماعات جماعة كان يكتب المهم الهدف والكيفيه والاسلوب ان يحط او باطل. قال في هذا الامر قال في شيء ما في شيء هذا اسلوب من اساليب الدعوه والتحذير. انظر الى هذه الاجابه التي يعدها الفقه في ديننا. وانني لا اقول لك في هذه الاجابه التي صدرت لك. اولا ان المظاهرات اسلوب جاهلي من اساليب اليهود والنصارى والشيوعيين، فكيف ينسب الى الاسلام فضلا عن انه اسلوب من اساليب الدعوه؟ لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اخبر عن هذه الامه وفي اتباعها وتبعيتها لأعداء الله وأعداء رسوله اليهود والنصارى حينما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال فمن؟ يعني من غيرهم؟ هم. فهذه المظاهرات من أساليب اليهود والنصارى، فكيف نأتي نحن وننسبها إلى الإسلام؟ بل نبالغ ونقول انها اسلوب من اساليب الدعوه والتحذير. هذا اولا. وثانيا، هل النساء مطالبات بقوم بحور السياسه عند الشيخ ام انهن مامورات بالحشمه والاحتجاب؟ وثالثا، التناقض عند الشيخ تفرد في هذه المساله بالذات في هذا الشريط له. قبل ان يقول هذا الكلام حذر من العنف والمجابهة في الدعوة، وقال إن العنف ليس من مصلحة الدعوة. وأقول إذا كان الأمر كذلك فأقول له أليست المظاهرات من أعمال العنف؟ فكيف تقول إنها من أساليب الدعوة وأنت تقول إن العنف ليس من مصلحة الدعوة؟ هذا هو التناقض عنهم. ورابعا أيضا لا يخفى على العاقل ما يحدث في هذه المظاهرات من التصادم بين المتظاهرين وقوات الأمن في البلد الذي تقوم فيه المظاهرات، وقطعا أنه يحصل من الجنود التابعين للحكومات هذه لمس لهؤلاء النقوة واحتضان ودفع وأخذ ورد بحجة تفريق المظاهرة. فهل هذا يجوز الإسلام أن يلمس الأجنبي امرأة أجنبية عنه بل يحتضنها ويدفعها بدعوى أنه يفرق المظاهرة؟ هل هذا يجيزه الإسلام فضلا عن أن يكون أسلوبا من أساليب الدعوة؟ وأيضا من الناحية الخامسة أنا أقول له من هم هؤلاء العلماء الذين ذكر عنهم الشيخ من أنهم أفتوا بالجواز في هذا الأمر أو أنهم طلبوا من النساء؟ نعم أنهم طلبوا من هؤلاء المتظاهرين رجالا ونساء الخروج المظاهرة وأفتوهم بأن هذا من أساليب الدعوة. أنا أطلب الشيخ أن يسمي لهؤلاء العلماء والدعاء والمشايخ حينما قال قطعا ما خرجت مثل هذه المظاهرة إلا وخلفها علماء ومشايخ. أنا أطلب أن يسمي لهؤلاء العلماء والمشايخ طبعا غير العباس المدني ومن لف لفه وحدى حدوه وسار في طريقه، فإن هؤلاء ليسوا بالعلماء الذين يؤيدون صداما بالأمس ويفتون بأنه المجاهد المناضل، هؤلاء ليسوا العلماء. فأنا أطالبه أن يسمي لهؤلاء العلماء الذين أباحوا هذه المظاهرة وأباحوا للنساء أن يخرجن بهذه الأعداد ويطالبن بهذا. فعلى الشيخ أن يتفضل علينا ويتكرم فليسمي لنا هؤلاء العلماء. وأخيرا أحب أن أذكر الإخوة بأن بلد الجزائر البلد الوحيد المغاربي الذي يذكر كما يذكر لنا أن تصبح الجزائريين في الجامعة الإسلامية أنه البلد الوحيد الذي لا يوجد فيه علماء. فبأرجع العلماء هؤلاء الذين أفتوا بهذه الفتوى أو طلبوا من النساء والرجال أن يخرجوا في المظاهرة حينما بلغوا 2 أو 3 ملايين كما يقول الشيخ نصر. هذه ناحية. وناحية أخرى أقول إن العلماء الربانيين العارفين بالأحكام الشريعة الإسلامية لا يمكن بحال من الأحوال أن يفتي الناس بهذه الطريقة، ولا يجوز للنساء الخروج بهذه الطريقة أبدا، لأن هؤلاء العلماء لا يمكن أن يفتوا إلا بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قد أمر النساء بالحجاب وبالعفاف وأمرهن أيضا بلزوم البيوت، بل أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالوقور في البيوت. فإذا كان هذا في حق أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات ففي حق غيرهن من باب أولى. ومع هذا كله ينسب الشيخ هذا الكلام أن هذه المظاهرة برجالها ونسائها ما خرجت إلا وراءها علماء وأنهم دعاة وأنهم قالوا للناس اخرجوا. ومن ناحية أخرى أيضا أقول إذا كان هؤلاء النسوة خرجنا يطالبنا بالحجاب فلماذا لا يلزمن بيوتهن ويحتجبن ويسكن فيها ويقرن فيها وما يخرجن؟ من ذا الذي يأتي إليهن ويخرجهن بالقوة؟ إن المرأة في هذه البلاد تستطيع أن تحتجب وتلزم بيتها، وإذا فعلت ذلك بالله من هو الذي سيأتي ويخرجها؟ لكن مع هذا كله سمعنا من الشيخ هذه الفتوى، وأنتم ترون الآن فقهاء الواقع ومعرفتهم بالواقع وجهلهم بأحكام الشريعة. أين تريدهم؟ تريدهم في مثل هذه الموارد نسبة هذه المنكرات إلى دين الإسلام، بل أعلى من ذلك نسبتها إلى طريقة الأنبياء والرسل وهي الدعوة إلى الله. وهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ينسبون هذه المظاهرات وهذه الأساليب الهمجية ينسبونها إلى الدعوة. سبحان الله سبحان الله، إن الإنسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. وعلى كل حال فأنتم ترون مثل هذه الفتاوى التي تصدر من فقهاء الواقع، وفي نفس الوقت يعيدون العلماء بالتقصير في فهم الواقع الذي لو قارناه بجانب تقصيرهم هم في فهم الشريعة الإسلامية لعرف في الحقيقة من هو المقصر، ولعرف من هو في الحقيقة الذي يستحق أن يعاد بمثل هذه الأساليب التي يرمون بها هؤلاء العلماء. أيها الإخوة الكرام، لا أحب أن أطيل عليكم في هذه الجلسة، ولكن إنما سمعت مثل هذه الكلمات تطير وتفيع وتنتشر على ألسنة الشباب، ولما عرفت بعض مصادرها أحببت أن أناقشها وأن أبينها وأن أزيف ما جاء فيها من الخطأ على حسب استطاعتي. فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ذنبي، كما أرجوه سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يأخذ بأيديكم لأن تصححوا لي الخطأ وأن تحجزيني عنه. ورحم الله امرأ عرفني بخطئي وأتى به إلي، فجزاه الله عني وعن الإخوة جميعا خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ عبد العزيز صبحت الله بالخير يا شيخ. أقول يا شيخ نحن شباب من المدينة عندنا سؤال بارك الله فيكم. أقول بارك الله فيكم، تعلمون ما حصل مؤخرا أو من فترة بين الشباب من فرقة وتنازع وكذا، وصدر من بعض المشايخ الفضلاء بعض الأقوال مما كان يعني مما تعقبهم بعض المشايخ وبعض طلبة العلم،
وهناك كلام للشيخ الدكتور سفر. هناك كلام للشيخ الدكتور سفر حوالي حفظه الله تعقبه فيه الشيخ محمد بن هادي المدخلي في شريطين، وأظن حسب ما بلغني أنها اربط عليكم. الأول يسمى لسنا مغفلين ولكن كنا نتغافل، والثاني يسمى البراء إلى الله مما جاء في شريط فسروا إلى الله. فما أدري رأيكم في هذين الشريطين.
طبعا إذا قرأت واحد من هذا كان ليس
نعم
كل هذا يسمى وقع وقع على بعض الأوهام، كل واحد يعيش على بعض الأوهام.
نعم
بعد ما أبو إلا الروح لا يحصلون
عليه الصلاة والسلام
من العالم إلا بعض الغرباء.
نعم
عليه السلام. والمعول على كتاب السنة على جلة الشرعية.
نعم
المعول على جلة الشرعية.
جزاكم الله خير. طيب يا شيخ جزاكم الله خير، ترون ان ينتشر هذا ولا بين الشباب على شرطه هذه؟
ما في أريد أن أكتب العلماء
لأكل الله خير
كبر خلاف.
نعم
نووي ورشد وشارسة من تنهية وغيره كلهم. أقول لابد من هذا، لابد من غلط إذا غلط أحد.
لأكل الله خير. نعم
لابد من أموران الناس.
لأكل الله خير.
الله يخرج الجنة.
لأكل الله خير.
بالحكمة والكلام الطيب والنسوب الحسن.
الله المستعان. لأكل الله خير يا شيخ.
السلام عليكم. أخي الكريم، نقترح عليك بعد سماعك لهذا الشريط أن تعطيه لمن تعرف لكي يستفيد منه.
السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ عبد العزيز صبحت الله بالخير يا شيخ. أقول يا شيخ نحن شباب من المدينة. نحن شباب من المدينة عندنا سؤال بارك الله فيكم. أقول بارك الله فيكم، تعلمون ما حصل مؤخرا أو من فترة بين الشباب من فرقة وتنازع وكذا، وصدر من بعض المشايخ الفضلاء بعض الأقوال مما كان يعني مما تعقبهم بعض المشايخ وبعض طلبة العلم. فهناك كلام للشيخ دكتور سفر. هناك كلام الشيخ الدكتور سفر حوالي حفظه الله تعقبه فيه الشيخ محمد بن هادي المدخلي في شريطين، واظن حسب ما بلغني انها اربط عليكم. الاول يسمى لسنا مغفلين ولكن كنا نتغافل، والثاني يسمى البراء الى الله مما جاء في شريط فسروا الى الله. فما ادري رايكم في هذين الشريطين.
طبعا انا قرأت واحد من هذا لكن ما زلت.
نعم.
على كل حال الشيخ وقع على بعض الاوهام، وكل واحد يعيش الانسان وعلى بعض الاوهام.
نعم.
بعض المعصوم ان الروح لا ينصرون.
عليه الصلاه والسلام.
في العالم الا بعض الغرباء.
نعم.
عليه السلام. والمعول على كتاب السنه على كل الشرعيه.
نعم.
المعول على كل الشرعيه.
جزاكم الله خير.
نسال الله يوفق الجماعه.
امين. طيب يا شيخ جزاكم الله خير، ترون ان ينتشر هذا ولا بين الشباب على شرطه هذه؟
نعم
نعم
نووي ورشد وشارسة من تنهية وغيره كلهم. أقول لابد من هذا، لابد من غلط إذا غلط أحد.
جزاكم الله خير. نعم
جزاكم أموران الناس.
جزاكم الله خير.
الله يوفق الجميع.
جزاكم الله خير.
بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن.
الله المستعان. جزاكم الله خير يا شيخ.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإنه لمن المؤسف حقا أن نرى كلمة الشباب الذين هم حملة هذا الدين ودعاته والذين ينتظر منهم أن يبلغوه للناس كافة فيخرجوهم به من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهدوهم إلى صراط العزيز الحميد أقول إنه لمن المؤسف أن نرى كلمتهم تتفرق ويحصل بينهم اشتقاق والسبب في ذلك في نظري أنهم بعدوا عن المنهج الحق الذي أنزل الله به كتابه ووضحه رسوله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وبلغوه من بعدهم من التابعين والتابعون أيضا بلغوه من بعدهم وهكذا دواليك المتأخر يأخذ عن المتقدم ويعرف له قدره وعرف هذا المنهج بمنهج السلف في التلقي فكلما عن لهم أمر أو حدث حادث أو نزلت نازلة هبوا إلى من كان قد أخذ عمن قبله من السلف علهم يجدوا عنده أثارة من علم يهتدوا بها ويقتدوا بهم فيها ولسان حالهم في ذلك اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكذا قول الشاعر وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع فكان ذلك سبب نجاتهم حينما وجدت الأهواء وحدث الافتراق وتشعبت الطرق وقام على كل طريق شيطان يدعو إليه أقول إن سلوكهم هذا المنهج وهو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ضوء فهم السلف الصالح وأيضا المتأخر منهم يعرف للمتقدم فضله ومكانته وسابقته ويحث على احترامه وتوقيره بل إنه وصل الأمر بهم في باب الاحترام أن جعلوا حب بعض الأئمة من علامات السنة وجعلوا الوقوع فيه من علامات البدعة كما قيل ذلك في الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه قيل إذا رأيت الرجل يقع في أحمد فاتهمه على الإسلام وقال آخر أضحى بن حنبل محنة مأمومة وبحب أحمد يعرف المتنسك وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك هذا المنهج الذي ذكرت آنفا وهو الأخذ عن أئمة المشهورين المعروفين بالعلم والتقى والزهد والورع والاتباع للسنة والسابقة في ذلك والحكمة في معالجة الأمور وبعد النظر والروية والأناه وعدم التسرع والاستعجال. أقول هذا المنهج فقد عند كثير من شبابنا، ويا ليته إذ فقد عند هؤلاء الشباب سلم منهم هؤلاء العلماء، بل وقعت البلية والطامة التي كنا نخافها على شبابنا ونحذر على شبابنا منها. هذه البلية هي طعن هؤلاء الشباب في العلماء بأسلوب ما كنا نعرفه من قبل، وما كنا نتوقع أنه في يوم من الأيام سيقع في هذه البلاد خاصة وفيها أمثال هؤلاء العلماء الأجلة الذين هم أيها الإخوة بقية من السلف. وقد وصل الأمر هذا أيها الإخوة الكرام، أعني الطعن في العلماء، وصل هذا الأمر ذروته وظهر في أشده واستوى على سوقه في هذه الأيام، أيام المحنة التي تسبب فيها فاجر العراق وطاغية العراق. في هذه الأيام رمي العلماء بكلام والله نستحي من ذكره، من ذلك ما جاء في مجلة السنة التي يرأس تحريرها سرور زين العابدين، من أنهم في فتاواهم يستغفلون ولا تبين لهم الأمور على الحقيقة، وهم مع ذلك يصدرون فتاواهم ولا يدرون ما حقيقة الأمور، وأن فتاواهم التي تتعلق بالدولة تأتي دائما تبريرا لقرارات سياسية تصدر من قبل. كما تبههم أيضا في هذه المجلة بقول الشاعر: ويقوى الأمر حين تغيب تيم فلا يستأمرون وهم شهود. وتنشر هذه المجلة وتنتشر، والتي بسببها تجرأ الشباب على العلماء، لا أقول بسببها فقط بل بسببها وبسبب أشياء أخرى. وقد وجدت الشباب يرددون ما جاء فيها من الطعن في علمائنا وبالحرف، فقد كنت أستغرب مثل هذا الكلام وأستغرب صدوره من هؤلاء الشباب، ومن أين جاءوا به وما مصدرهم فيه، حتى اطلعت على العدد السادس من هذه المجلة وقرأتها، وبالذات ما جاء في صحيفتي 31 و 132، فعرفت المصدر. وكما يقال إذا عرف السبب بطل العجب. كما رمي العلماء أيضا بأنهم يجهلون الواقع وأنهم ما عندهم فقه بالواقع، ورموا بالمجاملة والمداهنة في شرع الله إلى غير ذلك مما سمعناه في هذه الأيام. وكل ذلك عندي أنا، وإن كان يؤلمني، إلا أنه يؤلمني أكثر ويؤسفني أيضا أن أسمع مثل هذا الكلام من بعض من كنت أعتبره قدوة للشباب، ولا أزال إنهم تراجعوا وبينوا. فلقد وقع بين يدي شريط لفضيلة الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي بعنوان ففروا إلى الله، وسمعت فيه كلاما عجيبا، ولئن تعجبت من كلام الشباب مرة فإني لأعجب من كلام الشيخ ألف مرة. فقد رمى العلماء بالمجاملة في شرع الله بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشون فيها والمعتركات والظروف المعينة، وأنه يجب علينا نحن الذين في محبوحة أن نقول الحق في بيوتنا وفي مساجدنا. كما رماهم أيضا بالتقصير في معرفة الواقع بحكم أنهم ما عاشوا هذه الأحداث ونحن عشناها، وبحكم الزمن الذي عاشوا فيه السابق ولم تكن حدثت فيه مثل هذه المستجدات، أو بحكم أوضاع أخرى أو بحكم أوضاع أخرى. وإذ قد شاع هذا الشريط الذي يحمل العنوان السابق ففروا إلى الله، هو وأمثاله بين الشباب مما كان سببا في تجري كثير من الشباب على علمائنا، وجب الرد عليه وبيان ما فيه من الخطأ حتى يحذره الناس. لكن أيها الإخوة، قد يقول قائل: لماذا لم تنصح للشيخ وتنبهه على هذا الأمر بدل أن ترد عليه وتسهر به بين الناس؟ وللجواب على هذا الإيراد أقول: أولا، لماذا هو لم ينصح لهؤلاء العلماء بدل أن يقع فيهم أمام الناس والشباب؟ وثانيا، هذا الكلام قد قيل أمام الناس وعلى رؤوس الأشهاد في محاضرة عامة، وذلك فيما أظن بمسجد الملك خالد بمدينة الرياض، وقد قدم له الكلباني. وما دام قد قيل في مجتمع كهذا فليس الأمر سرا حتى أشهره أنا وأشهر بصاحب بين الناس، بل الأمر على خلاف ذلك، فقد سمعه مئات ممن حضروا مباشرة، وسمعه أيضا الآلاف بواسطة الأشرطة. وما دام الأمر كذلك فإنه يجب التنبيه عليه على رؤوس الناس والملأ حتى يحذروا ما فيه، ثم إن رجع عنه صاحبه نبه عليه فيما بعد وأنه قد رجع عنه فلا يحل نسبته إليه وقد رجع عنه. وثالثا أيضا، أنني قد جربت الرجل فيما سبق بواسطة المراسلة، وذلك لعدم تمكني كما يعلم الله من الاجتماع به، ولم أجد منه تجاوبا، فلم يبق إلا الرد عليه فيما صدر منه وبيان الخطأ الذي حصل وتحذير الشباب من ذلك. وإنني أقول أفضل أيها الأخ الكريم لو استمعت إلى شريط الشيخ قبل أن تتسرع وتقول إننا قلنا على الشيخ ما لم يقل، أفضل أن تستمع إلى كلامه وأنا أنقله لك بحروفه. ولكن يا حبذا لو سمعته من سنه من الشريط السابق ذكره، وذلك حينما سأله سائل يقول أين علماء المسلمين الموظفين للحق في مثل هذه الأحداث قبل الأحداث ولأعمالهم الخبيثة؟ ما تفسير ذلك؟ انظر أخي واستمع، أهو جهل بواقع الأمة أم ماذا؟ حتى الذين تكلموا عنها، يعني الأحزاب هذه الخبيثة، حتى الذين تكلموا عنها قبل الأحداث يعدون على رؤوس الأصابع وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن الدوسري حفظه الله. كذا قال السائل، وصحح له الشيخ سفر بقوله رحمه الله، توفي مات من زمان. قال السائل: وكل ما نختاه من سكوت العلماء مرة ثانية كهذه ثم تقع مصيبة أشد من هذه المصيبة، فما هي كلمتكم لعلماء المسلمين؟ هذا هو السؤال بحروفه. وأجاب الشيخ بقوله،
يقول له: أين علماء المسلمين الموجهون للحق في مثل هذه الأحزاب قبل الأحداث ولأعمالهم الخبيثة؟ ما تفسير ذلك؟ هو جهل بواقع الأمة أم لا؟ حتى الذين تكلموا عنها يعدون على الأصابع قبل الأحداث وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن الدوسري حفظه الله رحمه الله. بكل ما نخشاه من كلام، بكل ما نخشاه من سكوت العلماء مرة ثانية بهذه ثم تقع مصيبة أشد من هذه المصيبة، فما هي كلمتكم لعلماء المسلمين؟ أنا أقول كلمتنا للعلماء، أنا مثل يا أخوان، لماذا أنا قلت دائما لا نضع الدور دائما على جهة العلم؟ لا دور لنا، نحن ما فينا إلا إمام مسجد أو مدرس أو زميل له زملاء في العمل، أو على الأقل في أب وله أخوة وزملاء وأسرة، يعني ما دورنا نحن؟ لماذا نضع دائما الدور على جهة العلم؟ وخاصة الذي يعيش معترف معين وظروف معينة تحكم عليه مجاملات أو أوضاع صعبة. نحن نقول في بحثها أن نقول الحق في بيوتنا في مساجدنا، ما نفعل؟ أن نتكلم عن أنفسنا، ما واجبنا؟ هذه الأحزاب يجب أن تفهم، يجب أن تفهم. ونعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله ثلاثا أن يأتي يوم مختلف فيه نحن وقدام ثم يرجع مسلما ويأتي هذا الدار المقدس بعيد بالله. هذه مشكلتنا، ليس لنا ولاء ثابت وليس لنا عداوة ثابتة. هذا هم كاس الغرب الذي يقول له لا نعرف عداوات ثابتة ولا مستقبل ولا سباقات ثابتة ولكن نعرف مصالح ثابتة. قل لا، من تاب وآمن ورجع الإسلام الله المستعان فإخوانكم في الدين. لكن نقول المشكلة أن تصلح الأوضاع سياسيا ثم يرجعون إلى قوة عربية ولحد السلم، لا، وهذا لا يجب. إذا أردنا ذلك فلنضع أمام الناس، لو شررت هذا وشررت، نضع أمام الناس المعايير الإيمانية العقدية الصحيحة الولاء والعداء ونعلمها لهم. يصبح حزب البعث، حزب البعث بلاحين، يحكم دولتين بنو أحزاب بدون الآن نحن نتكلم كل كلامنا ترى عن جناح واحد وعن دولة واحدة. هذا أيضا يصبح لأن الجناح الآخر يجمع مصيبتين، عقيدة فكرية قديمة وهذه العقيدة الصليبية الإلهادية القديمة. إذا إلى الآن لا اعتبرنا، إلى الآن لم نعتبر ولم نتكلم تماما. أما أعداء الله الذين عداوتهم مكشوفة وصريحة وكفار يهود ونصارى فأقل شيء يعني الحد الأدنى من واجب أن نعلمه عنهم لا نعلمه نحن المسلمين. أقول هذا بكل أسف، ما يعرض عن هؤلاء هو حضارتهم واختراعاتهم واكتشافاتهم وتطورهم وتقدمهم الى اخره. اما عداواتهم وخططهم مع انها مكشوفه ومقروءه كما رايتم وهذه كتب مطبوعه ومتداوله فلا نعرفها. هذا الذي يجب علينا نحن الدعاء ونحن الشباب وطلاب العلم وايضا نبدا علماءنا الى ذلك وعلماءنا واخوان تفاهم تفاهم رأي. لا نبرر لهم كل شيء ولا نقول انهم معصومون، لكن يا اخواني في الله تفاهم انهم اجهدوا انفسهم في طلب العلم واعطوهم فتاوى الحمد لله في عباداتنا في عقائدنا في معاملاتنا. والله ثغرات لا يستطيع ان نسدها نحن. اقل عليهم لا ادى لابيكم من النوم او سد المكان الذي سد من منا يسد مسد العلماء والله لا احد. لكن نقول معا عندهم تقصير في الارض في الواقع عندهم اشياء نحن نستقبلها ليس من فضلنا عليهم لكن امن عيش الاحداث وهم مع اشياء بحكم الازمان وبعاشه في ابي احكام اوضاع اخرى. أنا أقول العلماء جزاهم الله خيرا نحن نكلمهم ونكلمهم ولا نبين لهم أمر الواقع ومع ذلك أقول المسؤولية الأساس علينا نحن طلبة العلم بالدرجة الثانية. وبعض هؤلاء العلماء قد بدأ يسلم الأمر لأنه يعني انتهوا في السن أو إلى مرحلة فكر من سيخلفهم فكر من بل إن الله لا ينزل غير انتزاعا من يقبضهم ويكتبهم العلماء ولكن بموت العلماء فإذا هلكوا اتخذ الناس رؤساء جهال نعوذ بالله. أصبح نسمع في أكثر مكان من العقل يكون بالرؤساء الجهالة والضلالة نسأل الله العفو والعافية. تعلم الأمة تعلم الأمة إذا من الذي يمكن أو يجب أن تكون وتسمع منه من أهل العلم والحق والفضل. ومن الآن يعد العدة لاستكمال واجب العلماء ودور العلماء من جهة ولإيجاد من يحفظهم بإذن الله في قيادة هذه الأمة والدين من جهة الأخرى.
لعلك استمعت إلى كلامه أيها الأخ الكريم فهو يقول غفر الله لنا وله. أنا أقول كلمتنا للعلماء لكم أنتم يا إخوان، أنا أقول كلمتنا للعلماء لكم أنتم يا إخوان. لماذا؟ أنا قلت لكم لا نضع اللوم دائما على جهة معينة. ما دورنا نحن؟ نحن ما فينا إلا إمام مسجد أو مدرس أو زميل له زملاء في العمل أو على أقل شيء أب وله أسرة وله زملاء. أعني ما دورنا نحن. لماذا نضع اللوم دائما على جهة معينة وخاصة الذي يعيش معتركا معينا وظروفا معينة تحتم عليه المجاملات أو أوضاع صعبة؟ نحن الذين في بحبوحة أن نقول الحق في بيوتنا وفي مساجدنا ماذا فعلنا؟ فلنتكلم عن أنفسنا ما واجبنا. ثم أجاب غفر الله لنا وله إلى أن قال وعلماؤنا يا إخوان كفاهم كفاهم يا إخوة. لا نبرر لهم كل شيء، لا نقول إنهم معصومون، لكن يا إخواني في الله كفاهم أنهم أجهدوا أنفسهم في طلب العلم وأعطونا الفتاوى والحمد لله في عباداتنا وفي عقائدنا وفي معاملاتنا. والله ثغرات لا نستطيع أن نسدها نحن. أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. من منا يسد مسد العلماء؟ والله لا أحد. ثم وقع الشيخ مرة ثانية فقال لكن نقول نعم عندهم تقصير في معرفة الواقع، عندهم أشياء نحن نستكملها وليس من فضلنا عليهم، لكن لأننا عشنا الأحداث وهم ما عاشوها بحكم الزمن الذي عاشوا فيه أو بأحكام وأوضاع أخرى فنقول العلماء جزاهم الله خيرا نحن نسممهم ونكملهم ونبين لهم أمر الواقع. ومع ذلك أقول إن المسؤولية الأساس علينا نحن طلبة العلم بالدرجة الأولى. وبعض هؤلاء العلماء قد بدأ يسلم الأمر لأنه يعني انتهوا في السن أو إلى مرحلة فكروا من سيخلفهم، هذا كلامه بظروفه. والجواب على هذا الكلام أن أقول أولا، لماذا يكثر في حلقات هؤلاء دائما السؤال عن العلماء وعن جهلهم بالواقع والقضايا المصيرية كما يقولون؟ لماذا؟ في الحقيقة هذا أمر خطير، خطير جدا. والسائل نفسه حينما يقول هل هذا جهل من العلماء بواقع الأمة، هو نفسه من الجهلة. فقد قال عن الشيخ الدوسري حفظه الله، والشيخ مات من زمان، فيتهم غيره بجهل الواقع وهو من أجهل الناس بالواقع. إذ لو لم يكن كذلك لعرف أن الشيخ متوفى من قديم، ولكن رمتني بذائها ومن سنك. وفي الوقت نفسه أيها الإخوة غريب هذه البادرة، أو هذه بادرة غريبة، وهي السؤال دائما عن العلماء وعن جهلهم بالواقع وترداده كثيرا في حلقات هؤلاء. ما كنا نعرف هذا الأسلوب من قبل ولا ربينا عليه من شيوخنا، بل ربينا على احترام العلماء وتوقيرهم وعلى احترامهم وإجلالهم ومراعاة حرمتهم وهيبتهم. ثم من الناحية الثانية، هل انتهت جميع المسائل ولم يبق لدى هؤلاء الشباب من أمور طلب العلم وكذا من أمور الدين والدنيا إلا هذه القضية، قضية جهل العلماء كما يقولون بالواقع وقضايا الأمة المصيرية؟ لا أدري، هل انتهت جميع الأمور التي تهم الشباب ولم يبق لديهم إلا هذا، وقد استفرغوا من جميع المسائل ولم يبق لديهم إلا تتبع العلماء في هذه الناحية؟ ثم بعد ذلك أقول للشيخ، أولا من هم هؤلاء العلماء الذين يعيشون في هذه المعتركات المعينة والأوضاع الصعبة والظروف المعينة التي تحتم عليهم المجاملات؟ هل هم علماؤنا أم غيرهم؟ هل هم علماؤنا أم غيرهم؟ والجواب عندي أنا نعم، إن المعنية بذلك علماء هذه البلاد، وذلك للأدلة الآتية. أولا، أن السؤال طرح في هذه البلاد فلا يمكن أن يتوجه إلى علماء غير هذه البلاد. وثانيا، أن السائل أيضا قد مثل بالشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله وهو من علماء هذه البلاد، وأنه لم يتكلم غيره، وإن تكلم غيره فالذين تكلموا معه يعدون على الأصابع. فهل الباقون سكوتهم يعتبر من الجهل بواقع الأمة؟ ما من هم الباقون غير الشيخ عبد الرحمن الدوسري في هذه البلاد؟ بقية هؤلاء العلماء. وثالثا، أن العلماء في غير هذه البلاد كما تعرفون أيها الإخوة قد كثر كلامهم عن الشيوعية والعلمانية والماسونية والصهيونية العالمية والغزو الفكري إلى آخره، كثر الحديث منهم في هذه الأمور ما بين مكتوب ومسموع، لكن الكلام عند هؤلاء العلماء في غير هذه البلاد عن الشرك وعن القبور والطواف بها والنذر لغير الله وتحذير الناس من البدع والتخوف والخرافة لا يوجد لدى هؤلاء العلماء إطلاقا البتة، لا في إلا قليل منهم ممن عرفوا بسلامة المعتقد وصحة المنهج. أقول لا يوجد لدى هؤلاء العلماء لا في خطبهم ولا في محاضراتهم ولا في كتاباتهم، وشغلوا أنفسهم بالكلام عن الماسونية والصهيونية والغزو الفكري، وهذا أمر طيب ويجب علينا جميعا أيضا أن نتكلم فيه، لكن ليس على حساب قضية التوحيد وعلى حساب قضية بيان منهج السلف في العقائد. أقول إذا كان هؤلاء العلماء في غير هذه البلاد قد وضحوا هذه الأحزاب وتكلموا فيها، فعلم أن الكلام لا يتجه إلا إلى علمائنا في هذه البلاد. ورابعا مما يؤكد أن المقصود بهؤلاء العلماء علماء هذه البلاد ما جاء أيضا في الجواب على السؤال، فإنه يؤكد أن المقصود بهؤلاء العلماء علماء هذه البلاد، وذلك حينما قال الشيخ في جوابه نحن ما دورنا، نحن ما فينا إلا إمام مسجد أو مدرس إلى آخر كلامه، ثم قال أيضا نحن الذين في بحبوحة أن نقول الحق في بيوتنا وفي مساجدنا، ماذا فعلنا؟ فلنتكلم عن أنفسنا. وهذا أيها الإخوة موجه لنا نحن الشباب في هذه البلاد، فعلم من باب الضد أن المراد بالعلماء الذين لديهم التقصير والجهل بواقع هذه الأحزاب أن هؤلاء العلماء هم علماء هذه البلاد، لأنهم إذا جهلهم نحن الذين نقول الحق في هذه البلاد، لا يمكن أن نقول الحق في البلاد الأخرى. الكلام موجه إلينا نحن الشباب في هذه البلاد، ويوضحه أيضا زيادة ما جاء في كلام الشيخ من قوله وعلماؤنا يا إخوان كفاهم يا إخوة، لا نبرر لهم كل شيء، لا نقول إنهم معصومون إلى أن قال، لكن نقول نعم عندهم تقصير في معرفة الواقع إلى آخر ما قال غفر الله لنا وله. وإذا كان الأمر كذلك فإنني أقول قبل الرد عليه في هذا الكلام، أقول أيها الأخ الكريم أفضل لو استمعت إلى شريط للشيخ نفسه وفقنا الله وإياه وغفر لنا وله في هؤلاء العلماء الذين يرميهم بما سبق ذكره، حيث قال فيهم مادحا لهم في شريط له، وهو عبارة عن محاضرة ألقاها في مكة المكرمة بعنوان من ثمرات التقوى، قال في ثنائه عليهم في هذا الشريط، وبالمناسبة هذا الشريط سابق على شريط ففروا إلى الله، قال فيهم وبالحرف الواحد، وأحب أن أقول في هذه المناسبة إن علماءنا الكرام حفظهم الله ووفقهم، قلت في هذا المكان نعم هذا المسجد بالذات في الشهر العدد قلت عبارة وما زلت أقولها وصرت أقولها دائما، وهي حقيقة أو قاعدة أخذتها ونمستها والحمد لله من خلال معرفتي لهم وقربي منهم والحمد لله واطلاعي على أحوالهم وعلى سيرهم مع اطلاعي على سير السلف الصالح، أقول لهؤلاء العلماء الربانيين هؤلاء بقية من السلف ادخرهم الله عز وجل لنا في هذا الزمان نحن الخلف بفضل من الله وبنعمة من الله عز وجل، علماؤنا والحمد لله لا نظير لهم في علماء الأرض القاطبة. أما المنهج فهو منهج السلف الصالح، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينازع بذلك أحد والحمد لله، دليله دائما كتاب الله السنة الصحيحة إجماع العلماء القياس الصحيح، وهذا والحمد لله. وبذلك أنعم الله عز وجل على هذه البلاد بالذات بوحدة منهجية فكرية لا نظيرها لأحد من بلاد الأرض، فنحن والحمد لله مناهجنا وما يقال من أحاديث أو مواعظ أو دروس مسموعة أو مكتوبة أو مقروءة وكتبنا وما يؤلف وما يصدر والحمد لله كله محكوم بهذا المنهج الذي سنه وبينه لنا هؤلاء العلماء جزاهم الله عنا خيرا.
فنحن لا عقيدة لنا إلا عقيدة السلف الصالح، ولا منهج لنا في الاستدلال إلا منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال. وهؤلاء العلماء والحمد لله جلوا ذلك وأظهروه، وأنتم تعلمون أنه من تمردهم الحمد لله ومن إخلاصهم ومن فضلهم أنهم حتى الكتاب المذهبي لا يكتبون كتابا مذهبيا، وإنما دائما يفتون الناس بما يعتقدون صحته من الأدلة. هذه نعمة وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء العلماء الأجلاء، ولا سيما سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله الذي لا يخفى على أحد فضله وعلمه وجهاده، بل من عايشه عن قرب ومن رأى سيرته فإنه والله كما كنت أستشعر منذ أن سمعت عنه تحب والله أن تراه، تحب أن تراه ولو رؤية، والله تحب أن يتاح لك الفرصة لتقبل رأسه هكذا. ولا أظن أحد من طلاب العلم إلا هو يشاطرني ويشاركني هذا الشعور والحمد لله.
المقصود من سلامه في الشريط السابق ذكره. وإذ قد سمعت أيها الأخ كلام الشيخ غفر الله لنا وله، فإنني أقول إن صاحب هذا الكلام لا يخلو من أحد أمرين، إما التناقض وإما الهوى، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فأما التناقض فهو إذا كان هؤلاء العلماء كما يقول الشيخ علماء ربانيين، وأنهم بقية من السلف ادخرهم الله لنا في هذا الزمان نحن الخلف، أقول إذا كان هؤلاء العلماء هذه صفاتهم، أيعتقد فيهم أيها الشباب أيها الإخوة الكرام، أيعتقد فيهم أنهم يجاملون في دين الله وشرعه ويسكتون عن بيان الحق مجاملة للحكام أو للعامة والدهماء من الناس؟ أو هل يعتقد فيهم أنهم يسكتون عن بيان الأحكام خوفا من السلطان؟ هل هذا لائق بالعلماء الربانيين وبقية السلف؟ لا والله، ثم لا والله، حاشاهم ثم حاشاهم، والله إن هذه لهي الطعنة النجلاء التي ما بعدها من طعنة أبدا. إننا نعتقد في هؤلاء العلماء، أعني علماءنا وفقهم الله وأثابهم وحفظهم ذخرا للإسلام والمسلمين وشوكة في حلوق المبتدعين، إننا نعتقد فيهم أنه لو وضعت الصنصامة على رقبة أحدهم على أن يقول على الله غير الحق أو أن يسكت عن بيان شرع الله مع حاجة الناس إليه ما فعل ذلك ولو طارت عنقه. الأمر الثاني الهوى، ونحن نستبعده في حق الشيخ، ولكننا نحذر أنفسنا أولا وإخواننا ثانيا والشيخ ثالثا من هذا المنهج ومن هذا المسلك، فنقول إن الوقوع في هؤلاء العلماء الذين يصفهم الشيخ بالربانيين وببقية السلف وهم كذلك والله، ونعتقد هذا فيهم، إن الوقوع في هؤلاء العلماء الذين يصفهم الشيخ بهذه الصفات في هذا الزمان من علامات أهل البدع. ونحن لا نحكم على الشيخ معاذ الله، ولكننا كما أسلفت نحذره أيضا ونذكره وننصح له ولإخواننا من سوء عاقبة هذا الأمر، وأنها خطيرة جدا، لأن الطعن في هؤلاء العلماء يؤدي إلى الاستخفاف بهم وإلى الاستهانة بهم وعدم سماع كلامهم ورد فتاواهم المؤيدة والمدعمة بالنصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الجرأة عليهم بدعوى عدم معرفتهم للواقع ونحو ذلك. وإذا سقط هؤلاء العلماء الربانيون بقية السلف فبمن يثق الناس بعدهم؟ ومن يسأل الناس بعدهم عن شرع الله؟ أيسألون أهل البدع؟ لا أدري. إن سقوط هؤلاء العلماء معناه سقوط للسنة وسقوط للمنهج السلفي لهذه الأمة في هذه البلاد المتمثل في هؤلاء العلماء حفظهم الله وأبقاهم ذخرا للإسلام والمسلمين. ولا أقر الله أعين الفساد بذهابهم. ثانيا الكلام على العلماء وأن عندهم تقصير في فهم أو في معرفة الواقع كما يقول ذلك الشيخ سفر في طريقه الذي ذكرت. وقبل الجواب عليه أود أن أقول إن الشيخ قال في جوابه حينما رمى العلماء بعدم معرفة الواقع قال: وعلماؤنا يا إخوان كفاهم كفاهم يا إخوة لا نبرر لهم كل شيء لا نقول إنهم معصومون، إلى أن قال: لكن نقول نعم نعم عندهم تقصير في معرفة الواقع إلى آخره. وقبل الإجابة على هذا الكلام أقول صحيح إن هؤلاء العلماء ليسوا معصومين، ومن منا قال إنهم معصومون حتى نتنازع نحن وإياه في ذلك، هذا الأمر متفق عليه عند الجميع. لكن أقول ما الداعي إلى مثل هذه المقدمة؟ إن هذه المقدمة قول حق في نظري، قول حق أريد به باطل. أريد من هذه المقدمة التوصل إلى ذكر ما ذكره من قوله إن العلماء عندهم تقصير في معرفة الواقع إلى آخره. بعد هذا أقول أولا ما المراد بالواقع الذي يقول إن العلماء قصروا فيه أو في معرفته أو في فهمه؟ الواقع في الحقيقة أنا سمعت شريطا اسمه فقه الواقع بيّن فيه صاحبه ما المراد بعلم فقه الواقع، حيث قال: علم فقه الواقع أيها الإخوة هو العلم الذي تدار به الأمة وتقاد به الأمة، هذا تعريف علم فقه الواقع. وعليه فأقول إذا كان الأمر كذلك وأن علم الواقع وعلم فقه الواقع هذا هو، فإن علماءنا وفقهم الله في هذه الأحداث التي نعيشها وعشناها أثبتوا للناس أنهم هم فقهاء الواقع حقا وصدقا، وذلك حينما أفتوا بجواز الاستعانة مما كان سببا بعد رحمة الله ونصره في صد عدوان طاغية بغداد، لأنهم عرفوا حقيقة واقع صدام الفاجر ومن طوى عليه من خبث وفجور وكفر، هذا أولا. وثانيا أقول لو أخذ الناس بفتوى علماء الواقع، هؤلاء الذين يرمون علماءنا بعدم معرفة الواقع، لو أخذ الناس بفتوى علماء الواقع وهي تحريم الاستعانة التي كانت سببا بعد رحمة الله في إرهاب صدام وعجازها شيوخنا، هذه الاستعانة التي أرهبت صداما وجيشه، لو أخذ الناس بفتوى هؤلاء الفقهاء في تحريم الاستعانة لكان صدام الآن في هذه البلاد يعيث فسادا ويهلك الحرث والنسل، ولانتهى الإسلام من هذه الجزيرة وسرد أهلها كما سرد الأكراد. ومن ناحية ثالثة أقول هؤلاء الذين تسلموا في أيام الفتنة وشنعوا على علمائنا لما أفتوا بالجواز، أين هم الآن في قصة الأكراد وفي دخول أمريكا والبريطان والفرنسيين في دخول هذه القوات الفاجرة بالقوة رغم أنف صدام ورغم أنف أهل العراق، دخولها العراق وجسومها على صدور أهل العراق وهي تشق العراق من جنوبه إلى شماله من البصرة وكربلاء إلى أن تصل إلى جاهو، لا يمكن أن يعترض لها أحد، بل لا يجرؤ أن يعترض لها أحد من جيوش صدام، تشق العراق من الجنوب إلى الشمال، وهي الآن التي تنصر المستضعفين من الأكراد وغيرهم الذين وقعوا تحت ظلم صدام، تنصرهم بالقوة وتصد عنهم طغيان صدام من غير أن يطلبوا هم منها ذلك. فأين هؤلاء الذين سمعوا على علماء هذه البلاد وعلى حكام هذه البلاد وعلى أهل هذه البلاد لما أفتوا بجواز الاستعانة، والآن لا نسمع منهم كلمة واحدة في حال الأكراد والمسلمين في العراق وفي حماية الأمريكان والبريطان والفرنسيين لهم، لا نسمع منهم كلمة واحدة، في حين أن الأمر يختلف تماما يوم أن كانت الاستعانة في هذه البلاد، هذه الجنود جاءت بطلب أهل هذه البلاد، وثانيا أنهم يتحركون ويتحرك معهم الجنود المدافعون من أهل هذه البلاد من المسلمين، وكذا المسلمون الذين جاءوا من الأقطار الإسلامية. فالجيوش لم تكن كلها كافرة، وإنما كان معها جيوش كثيرة من الجيوش الإسلامية، ومع هذا أقام هؤلاء الصداميون الدنيا علينا ولم يقعدوها، وأن هذا احتلال، وأنه إلى آخره. ووقف من وقف بجانب صدام، أعني هؤلاء الصداميين غير الذين حرموا الاستعانة في هذه البلاد، فإنهم والحمد لله يكفرون صداما. ووقف من وقف بجانب صدام، يعني هؤلاء الصداميين غير الذين حرموا الاستعانة بهذه البلاد، فإنهم الحمد لله يكفرون صدامك ولا نشك في ذلك، لكن هم الذين حرموا الاستعانة والذين حرموها من غير علماء أهل هذه البلاد، من غير من أهل هذه البلاد، ووقفوا أيضا وزادوا الطين ذمة فوقفوا مع صدام، لا نسمع لهم الآن كلاما أبدا في قصة استعانة الأكراد بهذه القوات. وهذه القوات فرضت نفسها على الأكراد بينما لم تفرض نفسها علينا، وهم الذين يقدمون لهم الأمن، يقدمون لهم الأغذية، يقدمون لهم الملابس، ويقدمون لهم أيضا السكن إلى آخر ذلك. ماذا لم نسمع من هؤلاء ولا كلمة واحدة؟ ثم في نفس الوقت أن هؤلاء الذين أعلنوا الجهاد مع صدام ضد أمريكا يوم أن كانت الجيوش هذه الكادرة التي يقولون محتلة لبلاد الحرمين ومحتلة للحرمين لم تكن في العراق، ومع ذلك أعلنوا وقوفهم مع صدام، فكيف الآن يتنازلون عن مناصرة صدام والجيوش على رأسهم في بلدهم وهو دليل صغير حقير، كلما طلبوا منه أمرا رضخ لهم ورحمت لا يستطيع. أين هم الآن وقت الجهاد ضد هؤلاء الكفار الذين احتلوا حقيقة العراق؟ أين هم؟ ولكن يذكرني هذا الموقف منهم بقول القائل: اللامعون وما سعوا وقد ضاموا. فعرف من هذا كله أن الكلام إذا جاء ضد هذه البلاد وعلماء هذه البلاد وأهل هذه البلاد تكالب هؤلاء علينا من جميع البلاد، وإذا كان في غير هذه البلاد أو ضد غير أهل هذه البلاد وعلماء هذه البلاد، علماء التوحيد والعقيدة السلفية، إذا كان الهجوم على غيرهم فإنهم لا يتكلمون، إنما الأمر حرام علينا حلال لهم. أقول بارك الله فيكم أيها الإخوة، نحن لا نحرم أيضا على الناس أن يعيشوا واقعهم وأن يعرفوا ما حولهم من الأحداث ويتبصروا لأن لا يؤثروا على غيره، كلا لا نحرم هذا، لكن الغلو في فقه الواقع وفي الواقع الذي قام به كثير من الشباب في هذا العصر، الغلو في هذا الفقه فقه الواقع إلى درجة ترد معه فتاوى العلماء المؤيدة بأدلة من الكتاب والسنة هو الذي نرفضه. هذا من الناحية الثالثة. ورابعا أوهم أيها الإخوة الكرام أن هؤلاء العلماء عندهم تقصير في معرفة الواقع، أهبوا ذلك، أهبوا هذا، عندهم تقصير في معرفة الواقع، وحصل لديهم تقصير في معرفة قضية معينة من القضايا. أليس سيكفيهم من يخبرهم بالتفاصيل والأوضاع حينما يسألونه عن المنابسات؟ بل ثم بعد أن يسمعوا منه ويعرفوا التفاصيل والمنابسات قطعا سيصدرون فتواهم يبينون فيها حكم الله في هذه الحادثة التي تبدو ملابساتنا أول الأمر، ثم وضحت لهم فيما بعد. فهل هذا يعرفهم؟ ما يعرفهم والله. لكن في الجانب الآخر انظروا معي، فقهاء الواقع لو عرفوا جميع الواقع مثلا ولم يكن لديهم علم شرعي يتبينون به أحكام الله في هذا الواقع الذي عرفوه، ماذا سيفيدهم معرفتهم بالواقع؟ وهنا يظهر السر في قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد النار به خيرا يفقده في الدين. قال الحافظ في فتح الباري في تقرير هذا الحديث قال رحمه الله: ونكر خيرا ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد ظلم الخلق. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف وزاد فيه في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. قال الحافظ: والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيقص أن يوصف بأنه ما أريد به الحق. قال رحمه الله: وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. فأنت أو أنتم ترون أيها الإخوة أن الطرفين يعاب أكثر، من عرف شرع الله ودينه ودين بعض الواقع على أنه كل ما يشرح له ويوضح تصدر فتوى يبين فيها حكم الله في هذه الواقع، أو الذي يعلم أمور الواقع ولا يعرف حكم الله فيها، ومع هذا يقع في الخلاف ويحكم بها مع أن العيب في جانبه هو أكثر. وقل على ذلك مثالا الشيخ كفر نفسه حينما تكلم في على المظاهرة التي وقعت مؤخرا في أحداث الجزائر، وخرج فيها كما يقول 700,000 امرأة يطالبن بتحكيم شرع الله وبالحجاب، قال مسلم في ذلك في الفريق رقم 185 من فتح الطحاوية:
وليس لمصلحة الدعوة المواجهة الاتفاق الباشر مع أهل الشرع وأهل الفساد أو السلطات، ما هي المصلحة في ذلك؟ المصلحة تبص وهيصر الدعوة بالأمة في أقل قدر من المصلحة، هذا اللي يجب أن الإنسان يبذل ولا ينتهي. هذه المشكلة، يقول الإسلام الكبير نعم، ما جماعة كانت تغير، كانت تنكر، ما فيها شيء، إلا ما هل هذا الاجتماع على خاطر؟ هل عين الشيخ الإسلام حزب منظم بحيث أنه يعني قضيته كل من يوالي ويرفع ويهتف ويصرخ في الشارع يقول عادل الكبير؟ ما شاء الله. كل من عرف الحق وعرف الدين عرف كل هذا الآن معنا، يعني حتى أقول لكم الآن العمل الإسلامي الآن في وضعه الظاهر الآن أصبح يدرك هذه الحقيقة، يعني البزائر كتاب الأخبار الغيثي، يعني الثورة والحكومة بالجيش وبالمباحث وكل شيء طلعوه في الشارع طلعوه ربع مليون كما يقول، يعني كيف ربع مليون؟ ربع مليون لما الدعاء والمشايخ اللي طلعوا المسيرة طلع 3 ملايين. هؤلاء لا هم حد في المعنى اللي بخاف منه احنا هنا يعني شبكه تنظيميه سريه، لا لا اشترى تخرج كل ما حكم الله يخرجوا، والا الاشتراكيون سيطبقون عليكم الاشتراكيون يعني خرج ظل رزق حكم الله، النساء حوالي 700,000 خرجوا في الخبز قد خمر بالقران يريد الحجاب الغوا الاختلاط الغوا الرياضه في مدارس البنات الغوا كذا، فرايتم ذلك انتم بالاخبار وقرات نفسكم الا تخرج هذا الشكل، هذا مسلوب من التاريخ الدعوة والتحذير، ونعم لا تخرج هؤلاء إلا وراءها علماء وراءهم أتباع وراءهم بالجماعات جماعة من يكتب المهم الهدف والكيفية والأسلوب أن يحط أو ما إلا تخرج هذا الشكل، هذا أسلوب من الفريق الدعوة والتحذير.
أما ما يقع الناس الآن من المسيرات والمظاهرات والاغتيالات تضر الدعوة، تضرها ما فيها خير، تضرها ولا تنفع، لكن إذا قلت هذا الوزير أو هذا المدير أو هذا الرئيس ونصحته لله أو كتب كتابة مناسبة بتواضع فيها الرفق والحكمة نفع الله بها كثيرا أو كف بها شرا كثيرا، بهذا تتسع الدعوة تنتشر الدعوة في البلاد بالنصيب بالنصيحة بالرفق والحكمة ومشاركة بالخير تنتشر الدعوة، أما بالعنف والاغتيالات والسب والشتم هذا يجيب الطين بالله يجيب بلا معناه ان الحكام يغالقون الدعوه ويخلقونها ويتبعون اهلها، هذا غلط. الخروج المشيعات والمظاهرات تضر الدعوه كثيرا، ولكن على العلماء لطلاب العلم ان ينصح ويجيب النصيحه لولاه الدين بالكتابه بالزياره بلقاء النصيحه الطيبه بالكتابه الطيبه يمكن عليه 3-4 ضيوف 4-5 ضيوف يكتبون يتجولون بالنصيحة لكلام الكريم ينصحون إخوانهم يتجولون في أمر رئيس أو مدير مدرسة أو أي مدير، يا فلان فعل كذا جزاك الله خير لو فعلت كذا نوصي بكذا نرجو منك أن تفعل كذا وأنت على خير لو فعلت كذا، هذا نصح لهم كلهم. يقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق، تواصوا ما قال تراضوا او شالوا، تواصوا بالحق.
لما الدعاء والمشايخ لم يطلع المسيره طلع ثلاثه من هؤلاء لا يمكن بالمعنى اللي بخاف منه احنا هنا يعني شبكه تنظيميه لا كانوا تخرجوا كلها حكموا ما يخرجوا والا الاشتراكيون سيطبقون عليكم الاشتراكيون الذي خرج ضمن دين حكم الله النساء حوالي 700 الف خرجوا يقولوا تفكرون في القران يريد الحجاب الغوا الاشتراك الغوا الرياضه في مجالس الملاك الغوا كذا رايتم ذلك يمكن أخبار مخصوصاتنا إما تخرج رجال الشكل هذا كان السلوك من أسري الدعوة والتحديث ولعب لا تخرج هؤلاء إلا وراءها علماء وراءهم أسباء وراءهم مثل الجماعات جماعة كان يكتب المهم عن الهدف والكيفية والأسلوب أن يحط أو بعض قال في هذا الأمر قال في شيء ما في شيء هذا أسلوب من أساليب الدعوة والتحديث انظر إلى هذه الإجابة التي يعدها الفقه في دين الله وإنني لا أقول لا في هذه الإجابة التي صدرت لي أولا إن المظاهرات أسلوب جاهلي من أساليب اليهود والنصارى والشيوعيين فكيف ينسب إلى الإسلام فضلا عن أنه أسلوب من أساليب الدعوة لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن هذه الأمة وفي اتباعها وتبعيتها لأعداء الله وأعداء رسوله اليهود والنصارى حينما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن يعني من غيرهم هم فهذه المظاهرات من أساليب اليهود والنصارى فكيف نأتي نحن وننسبها إلى الإسلام بل نبالغ ونقول انها اسلوب من اساليب الدعوة والتحديد هذا اولا وثانيا هل النساء مطالبات بقوم بحور السياسة عند الشيخ ام انهن مأمورات بالحكمة والاحتجاب وثالثا التناقض عند الشيخ تفرد في هذه المسألة بالذات في هذا الشريط له قبل ان يقول هذا الكلام حذر من العنف والمجادلة في الدعوة وقال إن العنف ليس من مصلحة الدعوة وأقول إذا كان الأمر كذلك فأقول له أليست المظاهرات من أعمال العنف فكيف تقول إنها من أساليب الدعوة وأنت تقول إن العنف ليس من مصلحة الدعوة هذا هو التناقض عنهم ورابعا أيضا لا يخفى على العاقل ما يحدث في هذه المظاهرات من التصادم بين المتظاهرين وقوات الأمن في البلد الذي تقوم فيه المظاهرات وقطعا أنه يحصل من الجنود التابعين للحكومات هذه لم تلم هؤلاء النقوة واحتضان ودفع وأخذ ورد بحجة تفريق المظاهرة فهل هذا يجوز الإسلام أن يلمس الأجنبي امرأة أجنبية عنه بل يحتضنها ويدفعها بدعوى أنه يفرق المظاهرة هل هذا يجوز الإسلام فضلا عن أن يكون أسلوبا من أساليب الدعوة وأيضا من الناحية الخامسة أنا أقول له من هم هؤلاء العلماء الذين ذكر عنهم الشيخ من أنهم أفتوا بالجواز في هذا الأمر أو أنهم طلبوا من النساء نعم أنهم طلبوا من هؤلاء المتظاهرين رجالا ونساء الخروج المظاهرة وأفتوهم بأن هذا من أساليب الدعوة أنا أطلب الشيخ أن يسمي بهؤلاء العلماء والدعاء والمشايخ حينما قال قطعا ما خرجت مثل هذه المظاهرة إلا وخلفها علماء ومشايخ أنا أطلب أن يسمي بهؤلاء العلماء والمشايخ طبعا غير العباس المدني ومن نفى نفسه وحذى حذوه وسار في طريقه فإن هؤلاء ليسوا بالعلماء الذين يؤيدون صداما بالأمس ويفتون بأنه المجاهد المناضل هؤلاء ليسوا العلماء فأنا أطالبه أن يسمي لهؤلاء العلماء الذين أباحوا هذه المظاهرة وأباحوا للنساء أن يخرجن بهذه الأعداد ويطالبن بهذا فعلى الشيخ أن يتصبر علينا ويتكرم كي يسمي لنا هؤلاء العلماء وأخيرا أحب أن أذكر الإخوة بأن بلد الجزائر البلد الوحيد المغاربي الذي يذكر كما يذكر لنا الإخوة الجزائريين في الجامعة الإسلامية أنه البلد الوحيد الذي لا يوجد فيه علماء. فمن أجل العلماء هؤلاء الذين أفتوا بهذه الفتوى أو طلبوا من النساء والرجال أن يخرجوا في هذه المظاهرة حينما بلغوا 2 أو 3 ملايين كما يقول الشيخ نصر. هذه ناحية. وناحية أخرى أقول إن العلماء الربانيين العارفين بأحكام الشريعة الإسلامية لا يمكن بحال من الأحوال أن يفتي الناس بهذه الطريقة، ولا يجوز للنساء الخروج بهذه الطريقة أبدا، لأن هؤلاء العلماء لا يمكن أن يفتوا إلا بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قد أمر النساء بالحجاب وبالعفاف وأمرهن أيضا بلزوم البيوت، بل أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالوقور في البيوت. فإذا كان هذا في حق أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات ففي حق غيرهن من باب أولى. ومع هذا كله ينسب الشيخ هذا الكلام أن هذه المظاهرة برجالها ونسائها ما خرجت إلا وراءها علماء وأنهم دعاة وأنهم قالوا للناس اخرجوا. ومن ناحية أخرى أيضا أقول إذا كان هؤلاء النسوة خرجنا يطالبنا بالحجاب فلما لا يلزمن بيوتهن ويحتجبن ويسكن فيها ويقرن فيها وما يخرجن، من ذا الذي يأتي إليهن ويخرجهن بالقوة؟ إن المرأة في هذه البلاد تستطيع أن تحتجب وتلزم بيتها، وإذا فعلت ذلك بالله من هو الذي سيأتي ويخرجها؟ لكن مع هذا كله سمعنا من الشيخ هذه الفتوى، وأنتم ترون الآن فقهاء الواقع ومعرفتهم بالواقع وجهلهم بأحكام الشريعة. أين تريدهم؟ تريدهم في مثل هذه الموارد نسبة هذه المنكرات إلى دين الإسلام، بل أعلى من ذلك نسبتها إلى طريقة الأنبياء والرسل وهي الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ينسبون هذه المظاهرات وهذه الأساليب الهمجية ينسبونها إلى الدعوة. سبحان الله سبحان الله، إن الإنسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. وعلى كل حال فأنتم ترون مثل هذه الفتاوى التي تصدر من فقهاء الواقع، وفي نفس الوقت يعيدون العلماء بالتقصير في فهم الواقع الذي لو قارناه بجانب تقصيرهم هم في فهم الشريعة الإسلامية لعرف في الحقيقة من هو المقصر، ولعرف من هو في الحقيقة الذي يستحق أن يعاد بمثل هذه الأساليب التي يرمون بها هؤلاء العلماء. أيها الإخوة الكرام، لا أحب أن أطيل عليكم في هذه الجلسة، ولكن إنما سمعت مثل هذه الكلمات تطير وتفيع وتنتشر على ألسنة الشباب، ولما عرفت بعض مصادرها أحببت أن أناقشها وأن أبينها وأن أزيف ما جاء فيها من الخطأ على حسب استطاعتي. فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ذنبي كما أرجوه سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يأخذ بأيديكم لأن تصححوا لي الخطأ وأن تحجزوني عنه. ورحم الله امرأ عرفني بخطئي وأتى به إلي فجزاه الله عني وعن الإخوة جميعا خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ عبد العزيز صبحت الله بالخير يا شيخ. أقول يا شيخ نحن شباب من المدينة عندنا سؤال بارك الله فيكم. أقول بارك الله فيكم، تعلمون ما حصل مؤخرا أو من فترة بين الشباب من فرقة وتنازع وكذا، وصدر من بعض المشايخ الفضلاء بعض الأقوال مما كان يعني مما تعقبهم بعض المشايخ وبعض طلبة العلم،
وهناك كلام للشيخ الدكتور سفر. هناك كلام للشيخ الدكتور سفر حوالي حفظه الله تعقبه فيه الشيخ محمد بن هادي المدخلي في شريطين، واظن حسب ما بلغني انها عرضت عليكم. الاول يسمى لسنا مغفلين ولكن كنا نتغافل، والثاني يسمى البراء الى الله مما جاء في شريط فسروا الى الله. فما ادري رايكم في هذين الشريطين.
طبعا اذا قرات واحد من هذا كملته.
نعم.
على كل حال شيخ هو وقع على بعض الاوهام. كل واحد يعرف الانسان على بعض الاوهام.
نعم.
بعد ما عبوا ان الرسل لم يحصلوا.
عليه الصلاه والسلام.
كل العالم الا بعض الاغراض.
نعم.
عليه السلام. والمعول على كتاب السنه على جل الشرعي.
نعم.
المعول على جل الشرعي.
جزاكم الله خير. طيب يا شيخ جزاكم الله خير، ترون ان ينتشر هذا ولا بين الشباب على شرطه هذه؟
لا
أخي الكريم، نقترف عليك بعد استماعك لهذا الشريط أن تعطيه لمن تعرف لكي يستفيد منه.